أو ده لما تبعت الماجازين السياسي هو بيسعدني رحب باستوديو إذاعة الشباب بالوزير والنائب السابق الدكتور محمد عبد الحميد بيضون. أيضا بدي رحب بالبروفيسور أنطوان قربان من كبار المفكرين. يمكن في يقول من جيل الفلاسفي، ما عندنا فلاسفي بالشكل الأوسط بالشرق، يمكن بالمغرب شوي كثير مهم صاحب الرؤية الواضحة في كتابته ومعنى الوجودي، هيك بتحس في معنى الحرية الوجودي للبنان خارج التخوم والحدود والانقسامات والمجتمع المفتوح، رمز المجتمع المفتوح دكتور أنطوان قربان.
رمز النخب اللبنانية، لأنه نحن لازم نعطي أهمية لدور النخب اللي مع الأسف الميليشيات والإقطاعيات مهمشتها. النخب اللبنانية مهمة ولها دور كبير، لازم تسترجعه، لازم تستعيده. دكتور أنطوان غمزة يعني كده هيك.
لسه عم تحكي بأصلك معليك.
يعني اللي بيتابع كتاباتك بالنهار وبالأوريون الجور الحقيقة بيحس هيدا الـ يعني هالبيئة السياسية، وإذا بدك هيك الروحية بمعنى التعلق بالحريات وبحرية الفكرة وبهالليبرالية الفكرية الواضحة اللي بتمثلها حضرتك. أهلا وسهلا فيك. الحقيقة بدي بلش شوي بالمؤشرات شوي دولية قبل ما أفوت بالموضوع ده. يعني إلى حد ما امبارح قابلت امبارح المساء لقاء الرئيس الأمريكي ترامب مع الفوكس نيوز، لقاء طويل بتهون عليه شوي هيك شوي الكآبة الداخلية، إنه هيدا بلد الليبرالية، يعني رئيس أمريكي في بلد أليكسي دي توكفيل الديمقراطي بيقول إذا شفتوني راح تخرب الأسواق المالية وراح يصير في أزمة مالية عالمية بعد شوي. صار ما بعرف فينا نخشى من هالأزمة المالية الطال كمان انهيار الأسواق في أوروبا وراح يصيروا فقراء. يعني بذكرك هيك شوي خطابات عندهم قريبة شوي من
دولات مالية
إذا بيقول الحاكم ينهار فإذا هي أمريكا البلد الليبرالي يعني مش الحال، يعني إذا منعاني من أوضاع داخلية شوية صعبة.
خبرة شغلة استفادت معي شخصيا، كنت بمجلس النواب فهي أيام كان الحاكم صدام حسين، فإجا وفد معارضة عراقية هو يشتغل سرعا تحت الأرض، إجوا عم يطلبوا تعاطف معين من مجلس النيابي موقف أو شيء من هالنوع، فصادف إني قابلتهم قعدتهم من ضمن الحديث عم بسأل واحد منهم إنه قال إذا عملنا انتخابات حرة بالعراق مين تدخل؟ قال لي صدام هو معارضة. قلت له ليش تنتخب صدام؟ ما بعرف غيره ما في غيره، قال ترامب بده يشيل كل العالم يبقى هو لوحده، هو بيقول أمريكا فيرست، طلع لا ترامب فيرست بس مش أمريكا فيرست.
غريب يعني يواصل هجماته ضد القضاء الأمريكي،
إي بس لأنه شعر إنه صار قريب
خاصة إذا كان يعني المقربين منه الأكبر اثنين من المساعدين يعني على ما يبدو لديهم بيانات حول تورط المخابرات الروسية في الانتخابات الأمريكية، هذه بتصور لا جمهوري ولا ديمقراطي في يسقط عنها. يعني ما بعرف قديش الانتخابات المصرية كمان رح تحمل غالبية ديمقراطية للكونغرس ومجلس الشيوخ.
هذه القصة بدها تأثر كثير على الحزب، إلا إذا الحزب عمل انتفاضة مسبقا، لأنه في عندك صدايق جنسية هاي الأمريكان ما بيقدروا يقبلوها كثير بالنسبة لهم. هاي القصص يعني بتحس الثقافة الأمريكية تعطي أهمية لهالقصص أكثر من الأخطاء السياسية. إذا عنده خطأ سياسي كبير ما بلومه، بس إنه فضيحة جنسية أو كذب أو شيء لا. بفتكر هون
التركيز عم بيكون على خرق قوانين فيدرالية.
هاي المحاكم أنا عم بحكي رأي العام، رأي العام ركز على هون. المحاكم بتركز على تمييز الأموال وعلى القصص من وين متدين وشو جايب وكذا. ده هول ممكن ينعكسوا سلبا على الانتخابات المصرية. هلا اللي بده يصير نظام بدنا نقوله للعالم انه اذا هالحزب جاب لنا هيك رئيس من هالمستوى فكيف بدنا ننتخب؟ كثير رح تأثر، والارجح اذا الديمقراطيين يعني الديمقراطيين وضع حزبهم كمان تعبان، بس اذا عرفوا لما اشلاهم الارجح انه بياخذوا المجلسين ساعتها بيشغلوا له صمت.
هل علينا ان نخشى بروفيسور قربان من التغييرات يعني إذا ما حصلت
في أمريكا؟
إيه؟
هلا نحن لازم نضل يعني متنبهين واعيين انه الخطر اكيد ممكن. هلا فيما يخص امريكا، ذكرت حضرتك اسم أليكسيس دو توكفيل اللي هو كتب الكتاب الديمقراطية الامريكية. بالديمقراطية الامريكية تحديدا في عنده مقطع بيوصف فيها المستقبل البعيد للواقع الامريكي، وبيسميه الطغيان المخملي. الطغيان المخملي، وبصير يوصف فيه يعني بتقرا الكتاب وكانك هو كتبه من 200 سنة، وكانه عم يوصف حالة اليوم. ولكن الحالة الأمريكية في عندها شيء بيحميها. هلا في مؤسسات وفي محاكم وفي ثقافة، والثقافة هي بتركز مثل ما تفضل معالي، بتركز على القيم الأخلاقية. هلا ترامب عنده نزعة شخصية أكيد، والحاكم أي حاكم كان مهما كان يكون بيكون عنده نزعة شخصية إنه يا أنا يا بخرب البلد. هلا هون يا أنا يا بخرب العالم عم بقلنا، بس هل رح يقدر يخرب العالم وشو سعره؟ في السؤال هيدا أنا ما بعرف، ولكن بتصور إنه بآخر المطاف الديمقراطية الأمريكية عند قوة الدافع عن نفسها بمحاكمها وبقوانينها وبكذا. هلا بيقدر يعمل عجقة وخربت مخربة الأسواق اليوم،
خارج رسوم تجارية جديدة في حوالي 15 مليار دولار، وفي رد هناك في رد بالصين على عدد 50 مليار دولار.
هل هيدا رح يؤدي لكارثة اقتصادية عالمية مثل ما صار؟ أنا مبني اقتصادي وما فيني أقول مثل ما صار 1939. أنا ما مبني اقتصادي، يعني صعب إني أتنبأ إنه هيدا ممكن يؤدي لكارثة عالمية اقتصادية أو مالية بما فيهم لبنان. أنا ما بعرف، بس حقنا نخاف أكيد،
خاصة على إنه يبدو يعني كمان في تصعيد اليوم من أستراليا بوجه الصين منع استخدام الجي 5 وتال الهاتف، منع كمان الاستثمار في البنى التحتية، علما إنه هذه الشركات موجودة في أستراليا من 15 سنة تحت حجة أسباب أمنية. كمان إنجلترا اليوم صار مواقف ضد موسكو، يعني واضح على إنه إذا كمان هذه الخطوات اقترنت مع إلغاء الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية ووقف رحلاتها إلى طهران، واضح على إنه كله رايح ب
الصين عن بعضهم. يعني في حربين كبار عم بيخوضهم ترامب. الحرب الأولى هي حرب التجارية مع الصين، أنا برأيي حقه، لأنه هو عم يستورد من الصين 500 مليار، بينما الصين عم يستورد من عنده أكثر من 80-90 مليار. حقه يعمل، بس مش هذا البديل. يعني اللي عمله هو مش هو البديل الاقتصادي الصحيح. بس المهم، الحرب الثانية هي اللي بتعنينا، هي حرب على إيران، على النفوذ الإيراني بالمنطقة، واللي هو سميه تعديل سلوك إيران. هذه بتهمنا، وكل العالم ناطر نتائج العقوبات بعد 5 نوفمبر 2025، لأنه بعد 5 تشرين يبدو أنه إيران ما رح تقدر تبيع نفط، بده ينزل إنتاجها من النفط لتحت المليون برميل على الأقل. إذا نزل لتحت المليون برميل، يعني البلد ما رح يكون فيه دولار واحد، يعني ما بيقدروا يستوردوا فيه، بده يستوردوا بعملتهم، ما بعرفين بياخد عملتهم. هاي هون الوضع الخطير بده ينشأ هون. وأنا بقول لك بالشهر اللي بده يوصلنا، يعني عفوا الشهر الفاصل بين 25 نوفمبر ورأس السنة، هذا الشهر رح يكون كثير حساس، رح يكون في قرار إيراني خطير، أو قرار إيراني بضرب مصالح أمريكية، أو بضرب إسرائيل، أو بي أو بي أو قرار إيراني بالانصياع للطلبات 12 اللي طلبهم ترامب وزفاجيته. يبدو يعني ظاهريا انه خامنئي مع التصعيد مش مع التعدي او المفاوضات. هو قال مش مع انه تبرعت عمان لتعمل مفاوضات بيناتهم. بعدين سكتوا كلهم لانه خامنئي قال ما بدنا مفاوضات. قال ما راح نعمل حرب، بس انا بشك انه راح نعمل حرب. ما بيقدر لانه راح يشعر انه نظامه مهدد. وهون خوفي الكبير انا انه طلع شو عندها ايران اوراق لتقدير ترد. عندها ثلاث سيناريوهات. السيناريو الاول اعمال ارهابيه، تفجير سفاره، اغتيال شخص معين، اعمال ارهابيه هذه متخصصين فيها يعني. السيناريو الثاني تفتح حرب من لبنان وسوريا على اسرائيل، يعني هي تعتبر ان اسرائيل هي امريكا تفتح حرب عليها. هذا السيناريو صعب يتبنوه. ليش؟ لانه النتيجه راح تكون انه بطير النظام السوري. يعني هن بالكاد عم يقدروا يقولوا قوى للأسد بيرجعوا يبنوا له جيشه. وكل هذه حفلة معزوفة اللي عم بيغنوها اليوم انه عودة النازحين كلها كرمال يتلقطوا الشباب ليبنوا له جيشه للأسد. ما حدا هم النازحين، بدهم عدد معين ليكون في نواة جيش. فإذا فتحوا حرب من سوريا مع لبنان أو من سوريا لوحدة على إسرائيل، النتيجة راح تكون بتصير نظام الأسد وكل الوحدات اللي بنوا له إياها، وحدات الجيش اللي بنوا لها بتطير. لذلك الاحتمال الأكبر، وأنا سمعت بحكي فيه هذا من السنة الماضية، من ديسمبر الماضي، يعني من سنة 8 شهور عم بحكي فيه، 8 شهور وشوي، إنه إيران ترد من لبنان. لبنان هي تعتبر لو دمر لبنان كله خسارتها محدودة. هذا الأمر بيستدعي إنه اللبنانيين يكون عندهم الشجاعة، اللي منا موجودة على لبنانيين عم بقصد المتحافظين، يكون عندهم الشجاعة يقولوا له حزب الله لحسن نصر الله إنه نحن ما رح نقبل مغامرات، ما فينا نغامر بلبنان. بدك تغامر وغامر بطهران. وإنه إيران إذا بدها تفتح حرب على أمريكا وعلى إسرائيل تفتح من طهران، شو المشكلة؟ بدك اليوم الشعب اللبناني يكون واعي إنه حزب الله ممكن كلمة من خامنئي تخليه يفتح حرب من لبنان على إسرائيل مثل ما صار في 2006. وإذا فتح الحرب هذه المرة راح تكون دمار شامل للبنان، لأنه ما راح يوفروا شيء، راح يكون عندهم غطاء دولي ما راح يوفر. المرة الماضية هن بيكرهوا كوندوليزا رايس، كوندوليزا رايس أنقذت الكهرباء بلبنان، المرة حدا راح ينقذ شيء الكهرباء ولا ما إلى غيره. ما بعرف إذا الطبقة السياسية فيها حدا فيها راس واحد عنده الشجاعة إنه لحسن نصر الله البلد ما بيحمل مغامرة. إيران بدها ترد على العقوبات، ترد من طهران، ترد من قم، ترد من عندنا نحن. ما أن دعوة مش نحن أصلا ورطناها بالعقوبات دي ورطناها.
يعني هذا الموضوع غاية في الحساسية، لأنه كمان يعني سمعنا تهديد مستشار الأمن القومي بروفيسور أنطون قربان جان بولتون أن أمريكا قد تأخذ إجراءات أخرى غير العقوبات الاقتصادية. يعني كمان عم يهدد أنه رايح الأمور لما بعد ضد إيران. ما استدعى ردا من الإيرانيين عن استعدادهم لمواجهة أمريكا وإسرائيل، ولكن السؤال فعلا أي ساحات المواجهة الفعلية. وضعنا دكتور بيدون أمام خيارات ثلاثة صعبة، يعني تكون كمان نرجع تكون الساحة اللبنانية نقل ساحة الصراع من سوريا بعد في معركة إدلب، يمكن آخر هجوم للنظام في التعاون مع روسيا، نعود ساحة صراع بالهلوة.
أنا خبير عسكري، ولكن شعوري كمراقب كمفكر كمواطن لبناني أنه الساحة اللبنانية هي اللي بخطر هذا كل شيء، لأنه هي الأسهل شيء تتحرك، وهي يعني بس أقولها إنه هي أقل كلفة من غيرها مثل ما قال الدكتور بيدون. يعني أنا ما فيني غير ما سني على اللي قاله، إنه هل هناك بالجمهورية اللبنانية مسؤول واحد يجي يطلع يقول لا نحن بدنا نحافظ على البلد، ولا نحن موجودين هون كمرتزقة لفلان أو فلتان أو لمصالح ما بعرف مين؟ مين ما كان يكون البلد ما بقى يحمل اليوم، ما بقى يحمل حكومة ما فيه. أوكي، ليه حكومة ما فيه؟ ما بنعرف، لأنه في محاصصات. أوكي، هل في مثل ما بيقولوا بالعامة ما تخزني رجل ابن مرة حاكم يجي يقول نحن بهمنا البلد وبدنا نحافظ عليه وتعود حتى نتشابك ونحيد بلدنا أو نقي للنفس نقي للنفس.
هذا طرحته زميلتنا رندة تأيدين في مقالتها الأخيرة في الحياة. أين النائب النفس؟
وين النائب النفس؟
يعني خاصة بعد يعني هال التهافت تهافت تهافت على التطبيع مع نظام سوري وكأن الحرب انتهت. أكثر من هيك يعني رندة تأيدين بتقول يعني اللبنانيين مخطوفين من حزب الله فعلا. الشعور
مخطوفين عبارة لطيفة
لطيفة
يعني تحت الاحتلال مخطوفين تحت الاحتلال.
حزب الله يضع مع حديثه المسيح القوي في الجمهورية القوي الخط العريض للسياسة الخارجية. وزير الخارجية الطامح عبد الربي مقالة رندة تأيدين لخلافة عمه يسير وفق رغبة حزب الله يطالب بالتطبيع مع دمشق ولا يبالي بشرعة النائب النفس. أين هي مصلحة لبنان مع نظام قتل نصف مليون؟ بعض التقارير مثل المفكر ميشيل كيلو بيقول رقم مليون، قتل مليون وليس نصف مليون. تسبب
الفكر نصف مليون للأسف نصف مليون بوتن. يعني بوتن عامل يعني يمكن الناس ما تحب الأرقام بس بوتن عامل بسوريا 30 ألف غارة ده الغارات هو نصب على رأس العالم 100 ألف صاروخ صريخ وزنه من 250 إلى 500 كيلو يعني
صاروخ
100 ألف وكان مسموح للي عم بدير العمليات أنه إذا عندهم اشتباه بخلية بسموها إرهابية إنه معارضين اشتغل إذا عندهم اشتباه بخلية والصاروخ بترسل عليها ولو قتل 50 مدني مع الخلية ما اسمح لهم. كان عندهم طليرانس عجيبة على قتل المدنيين. ليش عم بقول لك بعد ما الغبار مثل ما بقولوا راح يبين قديش طيران بوتين قتل مدنيين سوريين هيك يعني
ايه قتلون يعني المجزرة السورية الى مسؤوليتها. بوتين طبق بسوريا مش عن بوتين طبق بسوريا مش بسوريا طبق بسوريا السياسة اللي طبقها بالسيسان سياسة الدمار والتدمير والشامل والكرب
المحروق.
ولكن طبقها بوسط سكوت عالمي رهيب خاصة من أوروبا والغرب. إنه لما كان عم يدبح السيسان أوروبا كانت عم بتصرخ باسم حقوق الإنسان وما بعرف شو. هون اللي صار بسوريا الشعب السوري عم ينذبح والعالم ما بدي أقول عم يتفرج ولكن العالم ساكت وكأنه يعني عم يغسل إيديه مثل بيغطس البنطي بالزمان من الدماء السورية هاللي عم تنهرق. وكأنه كان في مقالة هذيك اليوم أعرف أي صحيفي مضاها يوسف رجي كنا عم نحكي معه قبل كام يوم بيقول أنه يمكن هالسكوت الغربي عن الجريمة السورية عن المفتحة السورية هي يمكن يجي انه هذا مثل يعني انتقام للي صار ب 9/11 انه اوكي هدول ارهابيين وهدول كذا وهدول كذا بيستحقوا هاللي وخلوا بوتين يطبق السياسة السيسانية بسوريا. يعني كان مقال كتير ملفت
وبعدنا بشكل أو بآخر امتدت تتلح لأشياء سبتمبر موضوع الإسلاموفوبيا وجماعات المتشددين.
أنا بقي المشكلة أنا حكيها عندك قبل أنه أوروبا من فترة طويلة ما عاد تلعب دور سياسي. يعني شوف موقف أوروبا من القضية الفلسطينية ما في دور سياسي رغم أنه عملوا وزير خارجية وعملوا مؤسسة ما بتحس ان اوروبا شوف مواجهتهم لازمه النازحين النازحين السوريين والنازحين من افريقيا مواجهه ما حد ماديه ما عم بيحكوا السياسه ابدا. المشكله الحقيقيه الغياب الاوروبي السياسي هذا يعني ترك السياسي للامريكان ترك للروس ترك هالغياب السياسي هذا عامل فراغ كبير منطقتنا نحن الجوار الاوروبي وهو هن ما بدهم يحكوا سياسي، ما بدهم يتعاطوا بالسياسي مع تركيا بدل ما يعالجوا المشاكل بينهم وبين الأسفل، انه تعال خير نعطيك 3 مليار يورو وريحنا من قصة النازحين. بس الملف السياسي كله مقرب عليه، لا لا لا، الملف الحقيقي هو تركيا والناتو، والناتو كثير من الأوروبا ما قرب عليه للملف. سوريا سوريا عم تطرد لكم ملايين من النازحين، بتقول تعالوا نعالج المشكلة السياسية، ما في شيء. هذا غريب الموقف، يعني هالغياب الاوروبي غريب.
غياب الرؤية الاستراتيجية،
غياب في عندك مؤشرات صغيرة. انا شفت من سنة يمكن مونغوليني اللي هي وزير الخارجية رايح على طهران، رايح على طهران لبس الشادور، يعني هذا روحاني او خمني اذا راح على ايطاليا تشيلوا له هذه اللفين حطيتها على راسه، كيف لبس الشادور؟ حافظي على حالك على ثقافتك، كيف انت رايحة انت بتسيريهم هنا ما بيسيروكي، كيف 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 اوروبا بتتصرف هاي؟ غريبة هالقصة، يعني ما
علما ان
الموقف لانه ما عادت تآمن بحال اوروبا وبثقافتها وبحضارتها،
ما حدا عم يفيقهم
وبالاستنارة تبعها.
بدي ارجع شوي لحول مصلحة لبنان، لانه موضوع اساسي، يعني انه وين مصلحة لبنان كمان بالانخراط في الحرب في اليمن؟ يعني استقبال السيد نصر الله لوقت الحوثيين، استقبال
خراب قبل ما نحكي بهالموضوع، خليني نفوت معك على النقطة المهمة. النقطة المهمة انه عامل وفد امريكاني رجع على لبنان او بعض لبنان، ما نعرف انا على لانه بين السنة فترة
مساعد وزير الدفاع،
ما بقى رجعي، ما بقى تسمع اخبار على الراديو، ما بقى رجعي. الوفد الامريكاني جاي يحكي ل701، رئيس الجمهورية بيقول انه نحن طلبنا الامريكان يضغطوا على اسرائيل لتوقف الخروقات. كان عندك طريقة احسن بكثير توقف الخروقات، طلب تحويل ل701 على الفصل السابع، يكون هالقوة الدولية قادرة تقمع مخالفات اللي بتعملها اسرائيل. والفرنسيين كانوا مستعدين من اول نهار يجيبوا مضاد للطيران شبكة يحطوها بالجنوب
ونلجم الحرب الممكن اذا كان في امكانيات حرب ممكن على البلد، نمنع تدمير لبنان، وبالتالي نعطي فرصه لحزب الله انه ما في ما يتورط في حرب. يعني احيانا موقف الضعيف بيربك الطرف الاخر، خذ موقف قوي.
انا بعتقد انه اليوم مطلب اللبنانيين هو المطلب اللي حزب الله رفضه بالاساس. انا بدي ارجع اذكر كمان للناس، لما جاك شراك طلب من سفيره بالأمم المتحدة إنه يعد القرار 701، أعدوا على الفصل السابع مش الفصل السادس، صار اعتراض من حزب الله. يمكن حزب الله هدد لسعد الحريري، هدد لحياتهم، مهدد بيهم، لذلك راح سعد الحريري يتمنى على شراك، هذا تسلسل الأحداث، يتمنى على شراك إنه يحولوه على الفصل السادس. عمل فتوى الشراك انه بلكي الفصل السادس معزل او سادس ونص. مين اعترض وقتها؟ السفير الروسي للامم المتحده، قال لهم يا عم مصلحه لبنان يكون على الفصل السابع، كيف عاوز تاخذوا على الفصل السادس؟ اليوم انا برايي لبنان ما راح يطلب، لانه لبنان محتل من طهران، ما راح يطلب تحويل العراق 701، بس المفروض يكون في يعني تعاطف دولي، بلكي من الجامعه العربيه، بلكي من اوروبا، من الاتحاد الاوروبي، بلكي من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه حولوا هالقرار على 701 حتى
أو من موسكو،
أو من موسكو. موسكو ما بتعارض، يعني أكيد أنه ما بتعارض، لأنه بالأساس كانت معنا يكون على فصل السابع. نحن ضمنتنا اليوم فصل السابع، يمكن حزب الله ما بده، حزب الله بظلال فاتح باب المغامرات، بس نحن معنا ضمان غير فصل السابع.
يعني لما منشوف أنه مثلا الجيش السوري على الحدود الجبال الشرقية للبنان ومسكة مثل ما عم نقرأ ونفهم، أنا ما بعرف إذا مسكة، بس يقال إنه الحدود ممسوكة وإنه المعابر ما في غير المعابر الرسمية اللي ممكن الواحد يفوت ويدخل منها على لبنان. هذا مؤشر كمان استراتيجي إنه روسيا هي بهمة أمن حدود لبنان الدولية. هلا اذا هي بذات عم بتامن الحدود بجيشها الموجود او المتواجد بسوريا، فبتصور انه ما رح تمانع ابدا انه 1701 قوه دوليه هي تضمن الحدود بين اسرائيل وبين لبنان.
حزب الله ما بيقبل، لانه تسكر عليه البيت.
هل حزب الله صاحب قرار دولي من هالنوع؟
يعني حزب الله مرتهن لإيران هو للمرشد بده نفس ما بيقدر يرفض أي كلمة من المرشد.
عرفنا بس إذا تسمح لي معاليك السؤال هو في حال موسكو هذه هي الضامن
اللاعب الرئيس اليوم
في حال موسكو هي ضمنت هالاستراتيجية هذه تهران شو فيها تعني؟
حتقول لك تهران لموسكو إذا تحولوا القرار 71 إلى فصل السيادة رح نكسر لبنان نعمل 7 أيام 8 أيام 9 أيام مثل ما قالوا الأسد قالوا الحديث بدي كسر لبنان على رأسك أنت والجملة نفس ما نحن عايشين تحت تهديد الإرهابي يعني
يعني نحن عمليا هلا أشبه بسجن كومي يعني ممكن في سجن بس إنه في أمن وفي يعني
هذا كله مؤقت كله مؤقت هذا مش نفس ما في أمن استقرار
رهينة نحن رهائن
طبعا
يعني رهيني راضي بوضع
راضي بوضع
جمل الوضع يعني عم نجمل الوضع لأنه والله النائب الرفيق إنه عنده 20,000 مقاتل حزب الله بسوريا ونحن نقول النائب النفسي كيف نائب
النفسي سجن 5 جوم
سجن 5 جوم على كل
مش 5 2 لأنه ما في كهرباء
على كل إحدى التصريحات أحد التصريحات جرت على عنا دعوة إلى الحجز بفنادق 5 نجوم بسوريا سبي بأي حال تصريحات جون بولتون حياة ملفتة هذه الزاوية اللي كان فيها على إسرائيل وهلا يعني سمعنا تصريح له مفاجئ حول مسألة إنه مسألة تشريع سيطرة إسرائيل على هضبة الولايات غير مطروح إلى الآن فيما نتنياهو عم بيقول ما رح نتخلى عن هذا الموضوع ما بعرف ليش ربطوا كمان بما يجري في إدلب فشل المفاوضات بين بولتون ونظيره الروسي حول مسألة السورية هل هناك مقايضة بين إدلب وبين جولان أعطاء جولان لإسرائيل هذا بجولان تشريع مقابل سماح للنظام بالسيطرة على إدلب
تشريع جولان هذه من أكاذيب نتنياهو اللي بده يرتب صورته لأنه نتنياهو متهم في 20 شغلة فضيحة هذا حسن صورته بيلجأ للهروب إلى الأمام ما في
علما أنه في قرارات من مجلس الأمن يعني
ما في دولية اتجاه
تشريع قواعد دولية
قانون الدولي الشرعية الدولية بالقانون الدولي مثلا الاسم الشرقي هي مدينة محتلة أبينا
ورح تبقى
ورح تبقى مدينة محتلة
حتى لو أخذ الرئيس ترامب
نقل سفارته من تل أبيب للقدس الغربية لأورشليم مش للشرقي المحتل بالقانون الدولي هربة الجولات محتلة بالقانون الدولي مين بده يشرعن الجولان لإسرائيل كيف يعني هاي بتصير بمعاهدات دولية بتصير بعد حروب طاحنة
هذي بيعملها الأسد بس ما في حدا غيره بيعمله
تصريحات بولتون لافتة بمتشددة جدا العقوبات تتطبق في موعدها الروس لم يطلبوا إعفاءات من العقوبات على إيران بلاد ولن تسمح مع أي تدخل في الانتخابات المصرية المقبلة في أمريكا هذا مؤشر يعني حتى يعني طلعوا بفشل من الاجتماع المشترك في جنيف نتيجة مسألة تدخل في الانتخابات المصرية والخلاف حول الموضوع الروسي الخلافات حول مسألة التدخل الروسي والانتخابات منعهما من إصدار بيان مشترك يعني رايحين لي معركة في إدلب هذا يوحي بذلك
بلكي بدون يعملوا معركة بموسكو مستحيل
في قرارات الكونغرس لمنع تعامل البنوك الروسية بالدولار في قرارات
عنيفة الكونغرس لأنه شعر أن ترامب ميال لبوتين وبدو صالح بوتين وفي شيء من تحت لتحت بينه وبين بوتين عملوا قوانين العقوبات على روسيا ما بيقدر الرئيس حتى يعلقها يعني إذا بدو يعلقها 15 يوم ممنوع يعني الكونغرس حط هو العقوبات على روسيا ما ترك الرئيس يخطها الموقف الأمريكي تجاه روسيا على الصعيد الموقف اللي مشغول هو الموقف الاوروبي هذا يعني العالم مش عم تفهم ترامب معه حق لما يبهدل ميركل انه هذا بوتين عم يخرب اوروبا عم يخرب الناتو عم يعمل اكبر اعتداء على اوروبا. شوي انت بتعمل معه اتفاق انه بتجيب غاز من عنده. شو هالسياسة هاي يعني؟
بس اللقاء الاخير كانت واضحه مركز يعني بموضوع جورجيا، بموضوع كان موقفها مع الرئيس الروسي
انه كان الاوروبيين عاملين عقوبات على روسيا، بتجي تعمل اتفاق انه انا بدي اعمل انبوب غاز وصل لي غاز من روسيا لالمانيا. المغريب
ما هو الانبوب موجود، بلش يعملوا له
بس واضح انه الشركات الاوروبيه امتثلت للعقوبات الامريكيه، يعني الخطوط الجويه توتال واضح على انه الاوروبيين ماشيين بالقرار الامريكي
بفرض العقوبات على ايران. في 25 ثاني اهم خطوه رح تكون انه ولا شركه رح تشتري نفط. الصينيين ممكن يشتروا نفط بحاله وحده اذا اليوم خصم فوق ال 20%، يعني وبدوا يدفعوا بعملتهم، مش بالدولار ولا باليورو، يدفعوا بعملتهم. هاي ما بتسمح لإيران أنها تتنفس، خصوصا أنه كمان رح ينقطع، وهي الخنقة الكبيرة، رح ينقطع عامل الشيء اللي بيسموه السوست، يعني ما عاد فيك تعمل ولا اعتماد ولا تحول مصاري لا للخارج ولا
كمان فرض إغلاق على شبكات التواصل، يعني مش قليل على شركات فيسبوك جوجل تويتر حتى على اليوتيوب امبارح، يعني تسكير مئات الصفحات والحسابات المرتبطة بروسيا.
يعني بعتقد أنا أنه الأوروبيات الخانقة هي اللي المرة الماضية خلت إيران تجاه مفاوضة، يعني حتى أحمد النجاد اللي كان أكثر تشدد هو من تحت الطاولة، هو إجاه مفاوضة وكلف عمان وقتها أنه ركبين القصة. اللي ما كتير كان مهتم من الأمريكيين، بعدين طبعا أوباما رتب الاتفاق المشهور. يعني اليوم انا بعتقد انه هاي العقوبات اذا الشارع الايراني خد الموقف الايراني بده يرجع عن فوضى، وبده يعطي للامريكان للمجتمع الدولي، يعني الشروط اللي طلبها المجتمع الدولي هي الاقفال النهائي للبرنامج النووي والبرنامج البالستي، وهي قصه تخريب المنطقه، تخريب دول المنطقه.
يعني بهالوضع العالم الحالي هل كنا مفكرين انه مثلا الولايات المتحدة ضعفت وغير قوي او ضعف؟ واضح اليوم انه بعد الولايات المتحدة الامريكية ماسكة مفاصل الاقتصاد العالمي، وبعدها هي اول قوة فيها تحرك السياسات العالمية بما فيه السياسة الروسية. ما نستقل، نحن ما عدنا ضمن حرب باردة انه في مواجهة
معسكرين
في معسكرين، لا ما في معسكرين، في عالم معولم متعدد الاقطاب، متعدد الاقطاب، ولكن ضمن هذا العالم المعولم واضح اليوم انه القطب الاول والاقوى
مثلا في الدفاع 737 مليار دولار، يعني كمان على بيردو عادي مساعدات لنتنياهو 550 مليون دولار جديدة إضافة إلى المساعدة السنوية اللي هي 3.5 مليار دولار لو طائرات
أوباما مضيهم للإسرائيليين وبيخطوا ولا أرش سياسي عم بغير هو كل شيء عم أوباما بغيره. بس لنعمل مقارنة موزنة الدفاع الروسية وأنا أعطيت فيها كذب 50 مليار، احنا عم نحكي على الامريكان 130 مليار، الروس 50 مليار
60 امل
بقولوا 53 قريب من 50
السعودية 70 مليار.
الروس المشكلة انه لما عمل هالمراجل بوتين اقتصاده نزل على نص، دخل الوطن نزل على نص، كيف الشعب الروسي ما عم يسوي من نصف؟ تخيل بلبنان ينزل، احنا بنقول عنا دخل الوطن 45 مليار، تخيل السنة الجاية يكون 22 مليار. الناس عم تختنق يعني، وبالفعل بروسيا الناس عم تختنق يعني، بس قد ما هن قامعين المعارضة ما مش عم تطلع الأصوات. لما الصين هي كمان اقتصاد ضخم 80 مليار، والصين عم تتعسكر يعني، ألمانيا 40 مليار، فرنسا أقل، يعني إذا بتجمعهم كلهم
بيطلعوا
ما بيطلعوا أمريكا.
خذ الخطوة الجديدة اللي عملها ترامب، هلا طبعا مش من راسه يعني، هذه البنتاغون بيكون عم بيخطط، يعني في خطط حتى فترة قريبة.
في أي حال زيارة ملفتة لمساعد وزير الدفاع الأمريكي إلى لبنان ولقاء المسؤولين، لمسنا شوي يعني بمصادر القصة الجمهوري، في شوي تراجع شوي عن التصريحات السابقة في مسألة التطبيع، في مسألة تشكيل الحكومة، تعاون مع سعد الحريري، ما بعرف قديش يعني جو يعكس شوية تشدد أمريكي، خاصة على أنه يعني المنصب السوري لحقوق الإنسان دوما يعني المصادر يعني ما ينقل من المعلومات بيكون على مستوى من الدقة. دخول 800 شاحنة أمريكية محملة بالأسلحة وهبوط 3 طائرات شحن يوميا في قواعد ومطارات في سوريا، في تعديل القواعد الأمريكية في شرق الفرات في الحسكة وفي الريف الشمالي لحلب، ما بعرف مين كان في خبر لافت تعيين بديل عن رئيس عن مسؤول القوى الأمريكية في الشرق الأوسط، يبدو اسمه نفس الاسم ماكنزي، يبدو ماكنزي رحمه ماكنزي لافت انه هو من مشاة البحرية المارين، ما بعرف
البغوية يعني.
بس انه له ارتباط طبعا بما جرى مع المارينز في فترات سابقة. علينا ان نحضر يعني من المرحلة الجاية مع
الوزير، اذا كان عم تحكي عن دخول قوات جديدة لسوريا ممكن يكون عم ببدل المنطقة الحساسة اللي بتحتاجها قوات هي العراق، والامريكان عندهم قواعد بالعراق وعندهم قواعد بسوريا، بس مش هم مسافرين على الحدود. يعني هاي غريبة، انه يعني ليش ما جابوا قوة كاسية لفاتوا على الحدود، تركوا الحدود بإيد إيران بإيد السليماني. هلا التهديد الإيراني للأمريكان ممكن يكون بالعراق، انه في قواعد، طبعا إيران عم تضغط على العباد انه لازم تفكر على القواعد، مثل ما بوتين بيعمل تصريحات لبروف. أنا برأيي لبروف أكذب وزي خارجية على التاريخ، ما في لبروف بيعمل تصريحات إنه الأمريكان غير مدعوين لسوريا، شو عم يعملوا؟
بيعملوا للانسحاب،
لسان حاله هو شو عم يعملوا؟
إيش محمد مطلوب منه يعني الحقيقة؟
إنه ذكرت شو اسمه سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، كان السفير الروسي تشوركين بكرر كذبات الروس، يعني عارض شخصيا بقلده، فمرة من المرات عم بيحكي هو عن الوضع بسوريا، فقامت هديك العفوية قالت له أنا ما بعتقد أنك أنت مصدق الكذبات أو شيء، إنه ما بعرف حدا بيكذب هالكذبة مصدقها مثلك. تخيل بقى هلا انا برايي الايرانيين عم بيهددوا القواعد الامريكيه بالعراق مش بسوريا، بسوريا لا حد بيعرف عليها. العراق الامريكان عندهم مسائل، يعني الامريكان اذا هالمره بدهم ينقذوا مثل ما صار فيهم المره الماضيه رح يكون ردنا قاسي كثير. وحط بعين الاعتبار مثل ما ايران عم تهدد ابار النفط العربيه بالخليج، امريكا ممكن تضرب كل ابار النفط الايراني، مش انه هالمرة إيران لا تعمل حسابات تخطيطية.
يعني أوضاع مش مريحة بالعراق، كمان المناورات واضحة بالسياسي كمان، مش بس حول مسألة تشكيل الحكومة بعد أشهر على إعلان نتائج الانتخابات وإعلان المحكمة أيضا حول بعد فرض الأصوات اليدوي، واضح على أنه التوتر على شده ب يعني مسألة تشكيل الحكومة. في سعي إيراني لخلق أغلبية بمواجهة عبادي والصدر والحكيم، كمان في موقف أمريكي حول البقاء في العراق، وفي كمان موقف لعبادي بالتماهي مع العقوبات الأمريكية على إيران، في تهديدات في اغتياله للعبادي، يعني توصيات هائلة. كمان بالموضوع إدلب ساحة صراع لممكن يعني مع استعداد النظام للهجوم على إدلب، ما بعرف قديش تحضير الدول الثلاثة حول عدم استخدام السلاح الكيماوي والتهديد بأنه أي هجوم بسلاح كيماوي سيتم التصدي له، هي المحافظة الوحيدة التي تلجا منها النظام بإهانة. كمان استعادتها تشكل طائر بالنسبة له، كانت هدفا في العام 2016 هدات سقوط شرق حلب. الروس وقتها حولوا الاهتمام باتجاه آخر حولوها يعني مقارنة استقبال المقاتلين من حلب وحمص وحماة. بس لفت يعني هاليومين طبعا ما كان في صحف بس انه محلي بس كتير ركزت الصحافة الغربية على خطاب بغدادي. شو معنى عودة البغدادي ظهوره وقبله الجيلاني يعني؟
عندك رأي لبغدادي كيف اختفى؟ بغدادي صنيعة المخابرات السورية. نحن القصة نعرفها من أولها لآخرها وبيعرف أنه لنا الكل قال عندي إثباتات أنه عم يعطوه للبغدادي عم يعطوه سيارات مفخخة المخابرات السورية. وقلت لك
هيدا قبل معركة حلب تشويق أنه الإرهاب موجود وما نكفي معركة إدلب عفوا.
البغدادي اختراع مخابرات سورية رجعوا بعدين حضنوا الإيرانيين وعملوا منه داعش عملوا منه قصة كبيرة بالأساس ما كان هالقد هو عنده هالطموح. الإيرانيين اللي يحافظوا عن نظام الأساس بدهم يخلقوا هالعملية يقولوا عن حرب الإرهاب يعني ورطوا البلاد بشعار كاذب وخادع وكله قتل للمدنيين يعني. وقلت لك قبل مرة أنه طيب بفرنسا بصير في عمليات إرهابية ما بيجيبوا الطيران وبذلوا الضاعة وبدمروها كلها ولا بيجيبوا الجيش بالأسبوع الشهر بيجي البوليس بحقي مثل مصيع عصابي يعني. داعش عصابي كان ممكن البوليس يتعاطى معها مثل مصيع عصابي. لا جابوا قوات التحالف يعملوا 25 ألف غارة وروسية تعمل
يعني ظهور البغدادي بتوقيت سوري مخابرات سوري أول مول المخابرات
البغدادي إذا أجهزت المخابرات عم تتعقب البغدادي موجود بسوريا بحماية النظام ما حد يخبرني غير هيك. لو
كل التقارير تقول انه على الحدود بين العراق وسوريا
انا بفكر انه هالظاهره هيدي داعش وما داعش ومدري شو هي ظاهره مفيده استراتيجيا وبتصور انه في كذا جهه
مستفيده منها
كل وحده عندها داعش تبعها
مصلحه
انه داعش من كيان واحد هو عنوان لشيء في الزايعة تستعملها وتحركها ساعة اللي بدك مش من أجل مصالح سياسية. شو عمل داعش البغدادي فيك تقلي شو عمل أكثر كم واحد قتل خمسة آلاف أربعة آلاف
بس معقول يعني المخابرات الأمريكية ما هندرجع على تعاقب البغدادي وحن ظاهر بشوية فيديو بتذكر بن لادن وتحديد
بس كنازل بغتال خمس مليون مثلا
يعني أستاذك بحماية المخابرات
موجود
بحماية المخابرات فزع العالم البغدادي عمل كم فيلم ركعهم على شط البحر وذبحهم وحرق الطيار الأردني صورة من هالصور بتأشر على الرأي العام العالمي أكثر من أنك تجي دمر
أكثر 70 ألف من السجون بدون بالتعذيب والمعاصي التغذية وغيره.
بأي حال الصحف الغربية
نحكي شوي عن إدلب. إذا النظام بديان المعركة تأدلب في فشلين كبار رح يبينوا الفشل الروسي والفشل التركي. أنا ما أعتقد رح يسمحوا له يعني المعركة. هو أكيد طالع يعني المعركة لأنه هالمعركة بالنسبة له بتخليه متحرر بقى عندما يعود في ضغطات وبتخليه يأخذ مواقف حتى ضد روسيا. فأنا بعتقد أنه الروس ما رح يبينه وبوتين ما قاله مصلحة خاصة أن شعبيته عم تنزل بروسيا ما قاله مصلحة يظهر أنه فشل بأسفل. كمان أردوغان اللي اليوم صورته بمواجهته السخيفة مع الأمريكان صورته عم تدهور ما قاله مصلحة يبين أنه فشل بأسفل. فبعتقد أنه لا في شيء بده ينطبخ ما بعرف هلا شو عم بيصير في شيء بده ينطبخ لمنع هذا
على في تأجيل المعركة لأنه كان النظام أنهى استعدادته على ما يبدو فيه
ما بيقدر بلد طيران الروسي فشو استعدادته عنده المقاتلين بأدلب أكثر ما عنده هو ولو جبت إيران كل جماعتها بظلوا المقاتلين اللي بأدلب أكثر من اللي مع النظام بده طيران الروسي ولا بلد طيران الروسي ما في يعمل هالعملية أقدر أشوف القرار الروسي أنا برأيي بوتين ما في ياخذ هيك قرار يعني مش اليوم طبعا لك شعبيته عم تدهور وروح يقتل كمان انت عم تحكي عن ملايين بدهم ينزحوا وعندك عن عشرات الالوف مدنيين رح يموتوا.
بعدين بوتين وجوده بسوريا وتدخله العسكري بسوريا الهدف مش سوريا بحد ذاته الهدف القرم والكوكاز ووجوده ومركزه على البحر الأسود قبيل أوروبا الغربية فمصلحته اليوم ما تنحل بسوريا والنظام ما يتحرر من سيطرته لأنه هيدي ورقة بين إيديه.
وهون يعني نتذكر للجوء اللي عم تحكي والتطبيع هون أنه بوتين ما بيتعامل مع الأسد على أنه رئيس دولي. بوتين بحط وراه بيتعامل معه على أنه واحد من الكليك تبعيته، يعني مش أنه لما بده يعمل خطابه على الأرض السورية
خليه أحمدوف طبعا الشيشة
خليه وراه خليه وقف وراه بس كمس الغلط ورجع وقتها. يعني اليوم ما عم بفهموه عم بقوله روسا عن الأرض السورية لأنه مش حرم تاني. الشريك الفعلي معهم هو الإيرانية، لأن الإيرانية عندهم قوات على الأرض تبلغ مع حزب الله 70,000، اللي عنده 70,000 على الأرض أكيد له كلمة ما بيقدروا يجاهدوا. بس هون بتفهم أن الضغوطات الأمريكية على الروس لإخراج الإيرانيين من سوريا، الروس منهم أدى المهمة بعضهم لهلأ مش كامشين الوضع بشكل يسمح لهم يقولون الإيرانية فلو.
وهذا علنا بمباحثتهم وقلتهم أنه ليس لدينا قطع على إخراج الإيراني
يعني
من
الإيراني موجود على الأرض السورية 70,000 مقاتل على الأرض، يعني 20,000 من حزب الله و 50,000 من أفغان وباكستان وعراقي وحشد شعبي مش عارف شو. مش مزحة تقدر تقول لإيران أنه ما عاد الكلمة دي. ومن هون خطورة تصعيد، يعني كل ما الأمريكان زادوا يقولوا يا إيران ما قالك كلمة بسوريا والعراق ولبنان، كل ما إيران بدأت ترد هذا تصعيد عسكري تعتبره مش وأنا أشوف خطر علينا دائما بكل هال. نحن النقطة اللي ما كتير بتهمنا ما كتير بتهم إيران، يعني بتقولك سوريا بدهم النظام يبقى، لأنه إذا النظام صار إسرائيل فيها 24 ساعة تتروح لهم شغل 3 سنين وأموال طائلة اندفعت، يعني مش بس شغل عسكري، أموال طائلة اندفعت. لبنان بالنسبة لهم هو النقطة اللي ممكن يفتحونها الجبهة تكون كارثة علينا طبعا.
بس امبارح يعني في تراجع تصريحات قصر العبدة انه المقصود بمعبر انه نصيب اهتمام بقضايا الانتاجات الصناعية.
يعني انا بدي اقول لك انه هل يعني عم بقوله بدنا نطبع يتفضلوا. السؤال ليش رئيس الجمهورية ما راح سوريا؟ ليش ما يزرد البصل يروح سوريا؟ هو صناع سوريا بصل يروح سوريا. ما بيستلزم روحه لأنه اللي بيحط إيده بإيد الأسد صار شريك بجرائم الأسد ومعاد حدا هون يتعاطى معه. ما بيستلزم روحه. شو عم يعملوا؟ لأنه ما بيستلزم روحه بدهم يحطوه بظهر الحريري. إنه روح أنت يا حريري أنت مسؤول. ما بدهم هن يتلوثوا بدهم لوث الحريري. تخيل الوضع هذا. روح تفضل من مين ما نحط أنت رئيس جمهورية روح على سوريا روح قبل الأسد. أنا ليش تعرف هذا الأسد طالما هلأك بتحمس للتطبيع مع الأسد. بعدين التطبيع على شو يعني؟
شو هذا التطبيع؟
بلد يعني إذا بدك تاخذ شيء قرار بس تحكي مع الروسي روح نطبع مع روسيا. وهون كمان إذا بتسمح لي أفتح البارنتيز قبل ما أحكي بالوضع الداخلي، أنا بقول الحريري لازم يستفيد بهالمرحلة من علاقته بروسيا. حريري عنده علاقة ممتازة مع روسيا وأثبتها لعدة مرات، وكان آخر لما اجوا حكوا معه بالعودة 92 وكيفية عودة 92. بس نحن مصلحة لبنان هلا إلى جانب عودة 92 إنه يرسم حدوده مع سوريا. اليوم في يطلب الحريري من بوتين إنه بوتين يجيب خبراءه واختصاصيين والمدنيين والعسكريين ويصير في لجان ترسم الحدود كلها مع سوريا. هذا الكسب اللي فينا نعمله حاليا. اليوم سوريا ما فيها أظن لهذه الكلمة تتنمرد علينا مثل ما كانت بالسابق ومعطلة ترسيم الحدود، وكانت حتى إذا على مناطق معتبرتها سورية هي مناطق لبنانية. اليوم فينا في الحريري يقدر بخلال علاقته بالروس مثل ما عم بيعملوا بالاجتماعات المأورة الثلاثية، يعني عند رسم الحدود مع إسرائيل في الحريري يقدر يعمل لجان ثلاثية ترسم الحدود كلها. نقدر نطلع بهالمرحلة ترسيم حقيقي للحدود، إضافة لأنه الروس فيهم يضغطوا على الأسد ليبعث وثيقة للأمم المتحدة، وثيقة مكتوبة لأنه
مزارع
لبنانية مش سورية.
بس هذا بعد خروج حزب الله من سوريا ولا شو؟
لا ما ضروري.
يعني عنا ماضي، لأنه جات ذكرت الكلام للراحل السيد سامي الخفير ديمقراطية لبنان من ديمقراطية سوريا الأسبوع الماضي مع الهجمة على التطبيع والتهكم. يعني سمعنا مقابلات مع رموز من سوريا غريبة عجيبة، تهكم الفوقية الاستعلاء يعني على قوى تهويل على اللبنانيين، يعني عادة جدران الخوف من النظام الأمني المخابراتي على كل موجود على ما يبدو في دمشق، يعني بعد الانهاك والتعب بعد الحرب على ما يبدو عادت يعني قوى المخابرات الإمساك. هذا كلام عن تحقيقات أجهزة الصحافة الغربية حول جدران الخوف تنتصب مجددا في العاصمة سترة المخابرات. بس إنه
في بس هيدا بفضل إنه المسؤولية للخوف هيدا بتأثير النظام الأمني البعثي في بيروت، لأنه في مشاركين في بيروت مش لوحده بيقدر يعمل هيدي. في ناس عم ترضى الحالة إنه هي تكون مرتزقة عند هدول الأدولاءات. بعدين كل هالعشقة هيدي هوبرة قد ايه هوبرة. طيب اوكي خلي هوبرة يشبعوا، خلي هوبرة يشبعوا. العلاقات محصورية لما بدها تطبع يعني
طيب ليه مستعجلين؟
في علاقات تجارية
غريب المعادلة بسيطة. طيب استنوا تشكيل الحكومة. قبل تشكيل الحكومة يعني كان ممكن انه
خبرك القبلية انت لاحظت معي انه الحريري راح لعند بري ليقول له ساعدني لحل حركة عقد الحكومية مش ايه؟ يعني ليش راح عند بري؟ لانه طلب من بري انه حكي مع حزب الله يضغطوا على جبران باسيل ليمشي بثلاث عشرات. يعني جبران باسيل بده بعد 11 يصير هو رئيس حكومة. يعني هذا فحزب الله هون بده يضغط
على انت لك مقولة طريفة انه جبران باسيل بده ثلاث رئاسات، بده رئاسة جمهورية، رئاسة الحكومة، بده رئاسة مجلس النيابي.
هلا حسيته عن يبتر رئاسة بعد بده يطلع درجة. بس المهم انه حزب الله بده يضغط على جبران باسيل لينزل من 11 ل 10. بده مقابلة. شو فتح مقابلة؟ فتح مقابلة ملف استقضاء مع سوريا. ليش كمان اللي بخفف إحراج إذا مشي ملف التطبيع مع سوريا؟ بخفف إحراج لأن هم عارفين سلف إنه ما في طلع الإسلام، ما في وزارة طلع الإسلام، وما في سنة من جماعة الأسد رح يفوت على الحكومة. هلا بدهم يعني عم بيعملوا بالنسبة لهم يعني عبروا
البديل لعبوا
الفراغ في ثلاث أشياء. في ثلاث أشياء
منعبيها بمثل التطبيع مع
هذا اللي
خلى
الجوء كلها تهب دفعوا يعني. يعني شيء عم بيغطي على شيء. ومثل ما قلت لك بدهم يطبعوا مين منهم الكود. ليش بره ما بيركض على سوريا؟ مين منهم؟ ما بيرو ما 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 بيعرف انه اذا راح سوريا ما عاد حدا رح يقول له يعني الأسد مهما طال الزمن الأسد بيروح على محاكمة دولية جرائم حرب جرائم الإنسانية. ما في مجال ولا سوري رح يقبل إنه الأسد ما يروح على محاكمة
ومصيره محتوم. يعني مش أفضل من مصير لا صدام حسين ولا معمر القذافي
طبعا. ومعاد بشار الأسد هذيك الرجل القوي مثل ما كان قبل،
مثل ما كان والده حفظ الأسد،
مثل ما كان والده، مثل ما هو كان قبل الانتفاضة السورية انه اوكي موجود في دمشق، بس شو هو جوهر قوته، جوهر سلطته، على شو مسيطر، على شو مسيطر؟ منه هديك الطاغي.
وكأن شيء لم يحصل عند يعني مجموعة لبنانية المتعاملة مع النظام، كأن شيء لم يحصل. يعني
هن عارفين ونحن من زمان عم نحكي انه ايران توسع نفوذها لدرجة ما عاد تقدر تحمل. يعني ايران مشروعها اكبر من امكانياتها، وانه من سنتين كنا عم نقول انه النفوذ الايراني بالمنطقة بده يبلش يتراجع. وهلا عم نشوف اولا عقوبات يمكن تصير النظام بالعقوبات، ثانيا عم نشوف العراق بده يتراجع. كيف كانوا اسياد لكل العالم كيف اليوم في موجة ضدهم كبيرة كثير. يعني الحكيم والصدر لما اجتمعوا بالعراق، يعني العراق هو العراق ثاناتهم مجتمعين ضد ايران معهم العباد. في سوريا هلا الروس بدهم يهدموهم، روسيا رح تتولى شوي شوي على مهل تصغير الدور الايراني. بلبنان فقط دور الايراني كبير وبدوا يلاقوا حل. قلت لك هذا الامريكاني جاي يحكي انه نحن عندنا مشروع نحول 1701 على الخط السابع، بس ولا
بمصلحة اسرائيل. الامريكاني مصلحته هون هو امن اسرائيل اكثر شيء
طبعا.
بس يخدم عدم اندلاع حرب، يعني اندلاع حرب يعني كارثة. هجم
على اسرائيل ما بيخدمها كثير 1701 على الخط السابع، لانه بحد من حريه الطيران كثير من غير منطقه. يعني انا برايي 1701 على الخط السابع بيخدم لبنان اكثر بكثير ما بيخدم.
استمرنا بهذا النحو يعني خلينا نروح لأحد الكتبة ورئيس الأركان السابق كمان بإسرائيل بالجورنالزم بوست، قال ليش ما نعمل حرب مع لبنان؟ بندفع لأمريكا فرض عقوبات اقتصادية، البلد يعني ثلاث أشهر بينهار، أفضل ما نعمل حرب ونتكلف ونعمل مناورات ومناورات في جولان على قرى شبيهة بالقرى وندفع ضحايا وحرب بريئة، بندفع الأمريكان يفرض عقوبات اقتصادية ومالية على لبنان وبالتالي بينهار الاقتصاد اللبناني.
الإسرائيل بيصرح بتقرار الحرب. انتبه الليبرالي سلوك إسرائيل من 2011 لليوم سلوك كأنه الحرب بسوريا ما بتعنيها، فقط كانت عم تلعب دور إنه إذا في جرحى بالجولان تاخذهم على المستشفيات تعالجهم وترجعهم، بينما كان عنده فرصة ذهبية إسرائيل إنه طيب نظام الأسد وتجيب نظام جديد تعمل معه معهد السلام كون خلصت القصة. ما عندي، ما بدي معهد السلام، بدي معهد السلام كان كانت قادرة إنه تغير الأوضاع بسوريا بسهولة، يعني كانت تجربتها أسهل بكثير من تجربة لبنان، يعني لما عملوا حرب طويلة عريضة ليجيبوا نظام يعمل معهم إسرائيل سلام، بسوريا كانت أسهل، لماذا ما دخلت؟ لأنه إسرائيل لا تزال تثق بالأسد، أو إنه إسرائيل ما كان عندها رؤية استراتيجية واضحة،
أو منعت،
ما بعتقد، يعني لما يكون عندهم مصلحة ما حدا بيمنعهم، سنة عندهم ثقة بالأسد، نتنياهو عنده ثقة بالأسد، ونتنياهو من كمان دراء الشروك مش من النوع اللي يعمل حروب، يعني نتنياهو من النوع اللي بيسوس بالموت، يعني إذا بدك نتنياهو نسخة عن نجيب مآتي أو نجيب نسخة عن قد ما بدك بأجل الأمور، يعني
مش هلا بدع منك
معلش
صورة من الجيل
عم نحكي سياسة، عم نحكي صورة سياسية مش فاهم، مش عم نحكي شخصية، لا على الصعيد الشخصي مآتي من عند الأشخاص
الرجل الوطني
بدك
ماله يميني متطرف
من الخوف الحرب هو قرار إيراني للرد على الضغوطات الأمريكية، هذا خوفنا من الحرب، يعني إسرائيل ما دفع الحرب هلا، بس إسرائيل إذا طلع عليها رشة صواريخ الخوف من قرار خامنئي، شو بده يعمل خامنئي؟ إذا أخذ قرار إنه بيفتح حرب بلبنان نصر الله ما في إله لا، نصر الله ما في إله لا، بده يفتح حرب بلبنان،
بس في المجتمع اللبناني يقولها
نحن عم
نشجع، يعني كمان إنه طب أنا شو بيعنيني، يعني شو لي مصلحة استقبل وفد حوثي بوقت في حرب على أشقاء عرب عندي 300-400 ألف لبناني عم يشتغلوا، نرجع نكرر نفس الأسطوانة، شو عندي مصلحة أنا بحرب اليمن مثلا استقبل وفد الحوثيين بالضاحية الجنوبية بخرق للقواعد الدبلوماسية بضربي لسيد العهد في عبدة، طب إنه شو مصلحة لبنان بي
لبنان ما عنده مصلحة، مصلحة إيرانية إنه أنا اللي بقرر على المتوسط وعلى باب المندب وعلى مضيق هرمز وهون هون
وطلب الصورة من لبنان
مصلحة مع إيران، شو فرقاني معه؟ لازم اللبنانيين يفهموا الرأي العام، اللبناني يفهم هل متكبش بإيران، لازم يفهم إنه إيران مش تقلين عنه، بس أجيني عنه لا أكثر لا أقل.
سنة 2000 يعني من 18 سنة أحد المسؤولين الإيرانيين بيقول قدام أحد المراجع الشيعية بلبنان، بيقول قدامه قديش عدد الشيعة بالجنوب، ما بسألوا عن لبنانيين بسألوا عن شيعة، قديش عدد الشيعة بالجنوب، برد عليه المرجع عليه قال له 400 ألف، قال له في كتير بإيران شيعة 400 ألف، يعني روح الجنوب ما مشكلة، كان عم يطالبوا المرجع الشيعي كان عم يطالبوا للإيراني إنه لازم تصحبوا جماعة يكونوا يستحقوا من الجنوب، ما بدك الجنوب يروح، رد على إنه شو أجرام 400 ألف، ما مشكلة إيران في كتير شيعة، هي قاعد تفكروا
إيه بعرف إنه
إيران رفضت النظام واضح مع الاحتجاجات والتظاهرات، هو يعني ما بيسأل عن شعبه وما راح يسأل عن اللبنانيين ولا عن
هون مفكرين إنه إيران يا لطيف بلدية وهيدا كانوا الشيعة أو المشيشيين
تعرف ال بيخبي ناس من حزب الله وإيراد من حزب الله أو يعني إنه ياخذوهم أو يعملوا تدريبات أو يعملوا زيارة لل شو اسمه
على البيت
بيوصوهم منهم إنه إياكم بالشارع تحكوا عربي لأنه الإيرانيين بيكرهوا خاصة جماعة حزب الله دافعوا إنه هاذي يعني يحكوا عربي مع لبنان بيكرهوهم كراهية شديدة، بيوصوهم منهم إنه إياكم تحكوا عربي حتى بالأسواق إذا عم تشتروا علموهم كم كلمة حتى ما يحكوا عربي.
معالي الوزير الآريا الإيرانيين مثل ما كانوا جيرمان عندهم نزعة عنصرية تجاه الساميين، الساميين العرب يعني مثل الألمان الآريا تبع أوروبا اللي دعمهم لهوليك، مثل الألمان كان عندهم هالعنصرية تجاه السامية اليهودية، الآريا الفارسيين عندهم نفس العنصرية إجمالا في نزعة تجاه السامية العربية وبين هلالين السنية. هيدي بارامتر مهم اللي عم بصير.
يعني المشروع الإيراني بالمنطقة ما بدنا ننسى إنه هو تدمير العالم العربي السني، ولذلك بتحس إنه إسرائيل بتتساهل مع المشروع الإيراني. ودليل التساهل هو ليش تركوا الوضع بسوريا، تركوا إيران تتغلغل بسوريا كل الوقت، بيعرفوا إنه استراتيجيا إيران مش عدو لإسرائيل، إيران عدو للعرب السنه، الدول العربية
سمحوا بتسليل سوريا
لا، إيران أعلنت أنه تدمير العالم العربي السنه هذا الأساس، وكان يعني لعبتهم الحوثيين هي للتقسيم السعودية لشخصين، شاف شيء وشاف سنين تدميرها للسعودية.
بس دون الموضوع
بدي أقول لك شغلة طريفة، السنة الماضية ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا باليمن ل 500,000، فكنت عم أقرأ خبر عن الجريدة السنة الماضية، وأنا بعرف إنه الضاحية مدينة فخيين، ويمكن عبد الملك الحوثي عايش بالضاحية، فأنا كتبت على الفيسبوك إنه يعني حزب الله جبنا الحوثيين على الضاحية، بس يا أهل الضاحية زي الملاك انتبهوا على
الكوليرا، هذا الوضع مقلق جدا. كمان موضوع قبل ما نفوت بالموضوع الداخلي، بس بالإشارة للمؤشرات الدولية ما يحصل في تركيا، يعني واضح على أنه المجتمع الغربي من الأساس ما هضم ست الانتخابات الرئاسية بتركيا، محاولة أردوغان يعني إنشاء دولة الخلافة الإسلامية. يعني أنا رجعت شوي ل الأعداد من أيار، يعني كان في أعداد يعني توصفوا بالديكتاتور الجديد للنزعة، واضح على أنه ما في قبول بخاصة أنه شخصية مزاجية. ريتشارد هاس كتب بمقالته الأخيرة حول يعني حلف متآكل بين واشنطن وأنقرة، المشكلة سياسية تحولت إلى أزمة اقتصادية. قليل يعني هذا الرجل اللي بنى
زعامته
على نمو على تحسن الاقتصاد بينهي انه يضرب بعرض الحائط هذا النمو الاقتصادي نتيجة الناس، يعني كان فيه يتمسكن بشكل او باخر، يعني بلا هالاستعراض الحولي.
أردوغان وراء تاريخ من الانجازات، واخر انجاز هو بالنسبة له انه شال كل هذه الجماعة، يعني مئات الالوف من العالم شالهم من وظائفهم من موقعهم، حبس له شي 50,000 وراء سجل من انجازاته، عمر قصر في 1,000 غرفة، 1,000 غرفة القصر، ما في له مسير،
عم قصر بالعالم
ما له مسير. هذا كيف الاجوة تبعه؟ اذا نحن جوران بسير مش عم نحن الاجوة تبعه
والله مظلوم جدا، مظلوم يا اخي. ايكم على
4 شهور ما اخذ تشكيل حكومة، كان عدد 13 وزير، 4 شهور ما اخذ تشكيل حكومة، بتقل الاجوة تبع اردوغان، الاجوة تبع اردوغان بيبلع المنطقة كله.
التأخير الحكومي وال 11 وزير هيدي لضرب الطائف قبل لوصول فلان او فلتان على زعلان، فحل انه لما بتتحكم بتلزق واحد بقلب الحكومة مع انصرت انت رئيس الحكومة ومعت انت بحاجة لاسترجاع مثل ما بيقولوا السلطات اللي كانت
صلاحيات
صلاحيات الامبراطورية.
اوكي ما بقى فيك تحل المجلس النيابي، بس صرت انت بتعمل اللي بدك اياه.
ما هو سيطر على سيطر على المسمى الوزير، سيطر على 3 رئاسات.
التشريع رح يصير بإذن الله، الأصل يعني هو كمان بإذن الله. الأصل هو شوف شو عمله مثلا، برجع لك أنا في المقدمة، حسب الدستور رئيس الجمهورية ليس جزء من السلطة التنفيذية، رئيس الجمهوري خارج السلطة التنفيذية، هن بدهم يقولوا لا هو رئيس السلطة التنفيذية، هذا ضد الطائفة. هون الإشارة واضحة من الدكتور أردن. هلأ عم بيحاولوا أنه يصير رئيس الجمهورية كامش السلطة التنفيذية وتاليا كامش التشريع أيضا، لأنه الاقتراحات الأولية اللي بتطلع من المجلس عادة درجة حتى الجرور الشيء اللي بندرسه بيجي من الحكومة، إذا حطني إذن على الحكومة خلاص. هلا شو عملوا مثلا؟ أحد أبرز الأمثلة إنه الحريري قالوا بدي أعمل مؤتمر لدعم الاقتصاد اللبناني، لدعم المشاريع البناء التحتية، وحضر فريقه 285 مشروع، وراح يعمل مؤتمر ساد اللي سميه ساد ليه؟
على فكرة قبل ما أنسى، لأنه موضوع استجلته أنا ملاحظة، بعد انهيار الجسر في جنوة في إيطاليا، بعده لليوم شغل الصحافة الغربية إنه 30% من الجسور في أوروبا دول الاتحاد الأوروبي مهددة في الانهيار. هلا عنا داش في جسور بطون حدث ولا حرج،
لا الجسور كلها
جديدة. الغريب إنه كل الصحافة الغربية ركزت على فشل مصر، فشل سياسة الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في البنى التحتية. يبدو إنه الأوروبيين والاتحاد الأوروبي عندهم نزوع على طريق السدر، برمجة مشاريع تنموية مثل سدر. يعني موضوع
الحريري حطنا بالسياق انه في 285 مشروع معظمها بنى تحتية، ورح نفتح مجال للاستثمار مع القطاع الخاص، مش بس تجي من برا الرسمية، كمان القطاع الخاص اللبناني يساهم. شو ردوا رئيس الجمهورية؟ جابوا له دراسة اسمها ماكنزي. ليش؟ كيف بقى بأي اسلوب؟ ليش رئيس الجمهورية انت بيكون عندك مشروع غير مشروع
الملف الاقتصادي عنه؟
والاكثر طلع مشروع لبرجة، يعني تشفير الحشيش، يعني صار في ثلاث مشاريع بالبلد. ما كان في بتمدير الأصل الجمهوري زي الأرمى، ما كان في الأستاذ بالأصل الحكومي والحكومة، وتشفير الحشيش بالمجلس
بس إذا سمحت السادر، يعني مثل ما كان عم بيقول سياسي طريف وحنك هذيك اليوم سمعناه، انه السادر اوكي احمي المصريات والبادجت احمي هون، قالوا له لبنان هدول احمي بالبنايه بالطابق العشرين او الخمسة وعشرين، تفضل اطلع جيبهم، اذا ركبتك مثلا فيها ارتروز اذا اجرك ما بعرف شو بها
عندك وجع بدك تشوف،
ضبط صحتك وضبط جسدك لحتى تطلع، لانه في اسانسور بهي البنايه تطلع انت تجيبهم وانت بنفسهم في شروط. سادة منا هيك كلمة تم يعني، وبرد عم يحكم وين هيدي كلها
للأسف، انه يعني هاي الفترة حملت حياة مخاطر كثيرة وخشية. ليش هجوم على حاكم مصرف المركزي؟ رجل يعني عنده أرقام مالية احتياطي العملات الصعبة. نعم
أقوى مرشح
الجمهورية، يعني هذه تصفية حسابات تسجيلية مع حاكم مصرف المركزي.
طبعا.
طب هذا الرجل اللي معترف فيه من كل حاكمي البنوك المركزية انه تجاوز الأزمة المالية، عمل استقرار نقدي في البلد، محافظ على نسبة هائلة من الودائع، من احتياطي بالعملات الصعبة، من الذهب، انه ممكن تكون انه بتوصل المخيل اللبناني واحد، يعني لو خرب البلد، لو طلع يعني كمان
ولو بس مش يخرب البلد، انه مثلا انهزت الليرة مثلا، انهزت
من حملها ل
شوي من حملها لفلان وزيادة فلان وتخلص منه، من شوه له صورته بالرأي العام المحلي والخارجي، فشعرته
نضعه
الطريق الأول. انه بعد بروز التيار الشعبوي الأكبر عند المسيحيين اللي هو تيار عون، هذا التيار الأكثر شعبوية، التيارات الشعبوية بتكره شغلتين كلها للعمى. الشغلة الأولى بتكره المؤسسات، ما بدهم مؤسسات، بدهم يدمروا المؤسسات، لأنه القائد بيعتبر أن المؤسسات بتقيد له إليه، فبيكره المؤسسات. الشغلة الثانية بيكره النخب، لأن النخب هي بتنور الرأي العام، القائد بده يعمل يخلي الرأي العام أعمى. في خطر على النخب المسيحية كلها، وعم تتهمش شوي النخب المسيحية، تطلع بالأصوات اللي عم تطلع، يعني في بروسيس ماشي تهميش النخب المسيحية. زيك أبرز مسيحي وأبرز مروني هو رياض سليم، بدهم يحطوا يعني الإشارة أنه ممكن يهزوا الليرة يهزوا الرئاسة بس اللي يحطوه على جناز يشيلوا من الصلاة الرئاسية يمكن لازم يحطوا إيدهم على على البنك المركزي يجيبوا حاكم من بطانتهم يعني من الحاشية. يعني تخيل لما نقامل البلد يطلب
بشو ربطة بوزير الاقتصاد يبدو في وزير
الاقتصاد عندهم حاشيكم عندهم مصرفيين بحاشيكم يعني الدنيا. لاحظنا لما صار تجديد لرئاسة سلام تريح كثير رئيس مصر. أنت كل العالم عم تقول إذا بتشيلوا رئاسة سلام الليرة عليها قطرة كل العالم ظلوا متريس الرئيس لآخر شهر ما كان جبزه إلا آخر شهر بعد ما حس إنه في لا في إجماع لبنان يعني بعد ما حس إنه ما بيقدر يخلق الإجماع ظلوا متريس بل كده يقدر ينفض لها ما قدر جدد له واليوم مش بالعينة إنه تجدد رئاسة سلام لا عم يشتغلوا بطريقة إنه ممكن يعني
اليوم خليني أكون صريح معك وزير بعرف شخصيتك ومعنا دكتور مخون كربان في إبلاع البلد عدم يعني دفع الرئيس الحريري إلى يعني الاعتكاف عن تشكيل الحكومة بيحمل البلد ارتفاع سعر الدولار إلى 3000 ليرة مش فرقاني ما حتى لو نهار الاقتصاد
اللي اليوم شوي
بس اللي بيعرفوا انه هيك رح
يصير بيعرفوا بس مش فرقاني معهم ونحن اصلا عشنا تجربه
بحملوا الحريريه السياسيه مسؤوليه المديونيه العامه وانهيار البلد ونحن المنتجين بيضطروا بيستخدموا الذهب يمكن كمان
لا في قانون بالمعنى ولا بيعرفوا يغيروا القانون بس الهدف الحقيقي بالنتيجه الهدف الحقيقي هو هزيمه الحريريه السياسيه واخراجها من البلد بيستخدموه اليوم وما تنسى انه ذات اليوم اذا ما عرف يحرق شيء استخدموه اليوم لسعد الحريري كما عم يستخدموا رياض سلامي لتثبيت الوضع حتى ما ينقال انه هني عم يخلوا البلد على الانهيار وعم يفتشوا على اللحظة المناسبة ليقولوا دفننا الحريري ودفننا كل نتائج
تطبيع مع النظام السوري هو من هالمناظر هيدي إذلال رئيس سعد الحريري والتخلص النهائي يعني قتل رفيق الحريري نهائيا
وارثه ورد عليهم سعد الحريري انه انا بطبع مع النظام اذا بيعطيني ورقه من وزير الشرعه اللبنانيه ما بيستجي يعطي
بس يعني كمان في ظروف يعني ما بعرف معادلات رياضيه حدثت استاذ بالعلوم الفلسفيه وفي التشريح يعني هل انا طويل لبنانيه هلا تحمل هالشيء يعني انه السنة ليسوا كالسنة ما قبل يعني قبل اغتيال الحريري ولا بعد اغتيال الحريري يعني هذه بدأت تتخذ بعين الاعتبار. اثنين ما فيك يعني تكون سيد العهد وبالوقت ذاته يعني كمان تعجو الطائفة بكاملها بدعمتها التقليدية اسمها وليد مطلوبة ما فيك تكون سيد العهد وتقول لحزب يعني متجدد في البلد قاوم الاحتلال السوري دفع شهداء هائلين من القوات اللبنانية عم يثبت بالحكم انه على مستوى من الشفافية ومن الاداب موجود القوات اللبنانية ما من نحكي على المستقلين كمان ما حدا عم يجي المستقلين طب معقولة يعني علاقة معروفة كيف علاقة بتفاهم مع حزب الله علاقة ضعيف مع القوي الذي يملك ترسالي من السلاح طيب شو بيبقى من هالصورة يعني حتى نكون منطقيين يعني
بذكرك بسبابق الثمانينات بالثمانينات كان هذا كله موجود وسمعنا يعني تصريحات أنا رئيس وزراء رئيس حكومي وست وزراء وكذا وكذا وشفنا كيف سياسة الاستكبار او احتكار السلطة لوين وصل لبنان وبقلب المجتمع المسيحي زيته
بس نحن هلا
وقتها كمان رحنا باتجاه صدام حسين بوقت العالم كله كان
بسبب
وهلا منروح باتجاه بشار الاسد ويمكن مستقبله مش اكتر من مستقبل معمر القذافي بالنهاية
فلذلك اللي عم بقول لك دكتور بيضون انه مش فرقاني معه انه حب السلطة هيدا مرض السلطة والتسلط واحتكار السلطة هيدا ما في شي بوقفه
يعني نحن كمان بسياء مشروع إيراني مثل ما حكينا تجميل السنة. نعزول شو بيحمل الأرض بيحمل سنة العراق 6 مليون سنة العراق شو صار فيهم؟ شو صار فيهم؟ سلموه لا نسيغة لداعش ودمروا المناطق بهالخلعة
دمروا المدنة.
وين اليوم سياسيا سنة العراق؟
يبدو الأكراج محتاجين على
نرجع سنة سوريا هذا اللي بيقصر سنة سوريا 10 مليون سنة مشرد اليوم هذا إضافة لباقيين اللي منه بخدمة النظام خلاص بينطلع من بيته وسنة لبنان أكلوا الضربة ب7 أيار 2008
وبالقيادة
في الحريري ضربة الأول حرم الحريري 7 أيار الهزيمة 7 أيار الهزيمة ابتلاع الهزيمة
قبلوا فيها بالدوحة
اليوم مخطط الإيراني تدمير هالسنة العرب وقلت لك مخطط إيران من بواسطة الحوثيين تقدر تقسم السعودية تقسم الشعب الشعبي شعب السنية وإذا ما قسمت السعودية لا ما عاش في سعودية خلاص لأنه مصر كله بالمنطقة الشرقية حيث
الشيعة
اللي بتحط إيران إيد عليهم لا هون في خطر في خطر إضافة لأنه كمان نحن ما ننتبه أنه الحروب الإلغاء اللي صارت في لبنان يعني ضعفت كثير الدولة المسيحية كثير تعرف نحكي اليوم عن حماية النخب المسيحية لأنه لبنان حماية الحقيقية من النخب المسيحية مش الفقه رح يحمي لبنان النخب المسيحية بس لازم تحميها بس كيف بس تحميها ما حدا عنده خطة عليك هاجمين عليها الشعبانيين
نعم بحبوها
لك هاجمين الشعبانيين
هائلة على النخب المسيحية وأولا الشعبويين المسيحيين مش حزب الله وما بعرف شو ضمن المجتمع المسيحي
من نستذكر شخص عزيز علينا ما بعرف عزيز عليكم اثنيناتكم كمان اللي هو سمير الخنجية يعني
الله يرحمه
دوما كان عنده هذه الإطلالة على وحضرتك كتبت يعني بروفيسور أنطوان فرعين عن الرؤية الواضحة عند سمير الخنجية بعد بذكر احنا المخلفات بالأوريون الجور هلا في حل تاني يعني أنا الأرثوذكس يشدوا حالهم بالبلد يعني روسي وفي مثلا في كلام عن محور مشرقي
بس رجع
لا إذا بتسمح أنا أرثوذكسي
بعرف ده السبب
يعني هون في يعني المجتمع الأرثوذكسي منه طائفي
مجتمع مدينة
مجتمع المدينة هيدا حتى لو كان بقرى أو بأرياف هيدا مجتمع مديني وثقافته مدينية اليوم في نزعة طائفية يعني هاجس الهوية الأرثوذكسية والحماية ومدري شو أيصر روسيا بأيام الآياصرة بروسيا ما كانوا يتصرفوا هيك الكنيسة الروسية كانت معاملتها مع الكنيسة الانطاكية الأرثوذكسية كانت شفافة ونظيفة ساعدتها مثلا بمدارسهم المسكوبية ما كانوا يعلموا غير عربي كانوا يرفضوا يعلموا غير لغة حتى الروسي ما كانوا يعلموا فهي هلا اليوم الكنيسة الروسية الجديدة البطريركية المسكوبية هل هي جزء من الدولة البوتينية لا أكثر ولا أقل هيدي تستعمل استراتيجيا لتوسع سلطة موسكو هون بالشرق في محاولات لتوظيف أو لاستعمال تحت محميه وحميه ومدري شو
حماية الأقليات هذه الخطورة في الموضوع بدل ما نبني دولة تحمي
الأردن حاله أقلية أنا ما بشعر بزيتي لحتى لو بدي يكون بقلب مكة مع إنه ما لي حق روح ما بدي أقلية شو بحكي لغته بفهم عليه هيدا ولكن
وساهم بنهضة الأولى والثانية
المساهمين
بالنهضة العربية
ولكن في مصلحة اليوم لأن المجتمع الأرثوذكسي منه متجانس سياسيا كل واحد عنده رأيه
كمان كمان يعني مرق فترة طويلة يعني لما عمل ميشيل مرز الداخلية وبلش في الخدمات وهذا شيلوهم الارتضاف من السياسة وحطوهم
الخدمات وحاليا في مثقفين الكبار بالبلد وبالمنطقة مثلا من الارثوذكسيين او هيدا هن عليهم في عليهم واجب لأي اخلاقي انه يتكلموا مع المثقفين الروس لانه في مثقفين بروسيا حتى السلطة الروسية تفهم انه بالمسجد في ناس عندها رأي وفي ناس تفكر والروس قد ما وصلوا للاستكبار والتعجرف بضلوا يحترموا الفكر
طبعا حضارك بيجو بس انه بس ما قالت يعني الوجه البسيل تصرف كقيصر يعني حكي تحت محور مشرقي انا ارتدوكسي بس اخذناولكم يعني
انه ارتدوكسي ما عنده الحضارة المدينية
راجع على امر الانتخابات صوت التفضيلي رح يسمح لك تطلع على واقع بسيط النواب الدروز الثمانية اخذين اصوات تفضيلية النواب الدروز الثمانية اخذين اصوات تفضيلية لو بتجمعهم هذا وهذا وهذا كلهم سوا بيطلعوا 70,000 النواب الارثوذكس 14 اذا بتجمعهم بيطلعوا 70,000 الدليل قديش نفرين الارثوذكس من السياسة او نفرين من السياسة المفروض يكون عندك تصويت ارثوذكسي كبير على لا يطلع المتصويت الارثوذكسي الصوت التفضيلي الصوت التفضيلي تبع الطائفه الدرزيه الارثوذكس المفروض انه من 3 مرات اكثر من الطائفه الدرزيه معناتها انه مهشلينهم من سيس وانه بدك تعمل عمل كبير لترجع الطائفه تعدل يعني دورها دوره سياسيه مش ما بدنا نحكي عن الاساس الثاني دوره سياسيه تم خنقه يعني بفضل الشعبويين وغير شعبويين وخدماتيين وهذا بنشيله من هون وهذا بنطلعه من وظيفته وهذا ما بنوظفه ذاك غير هالشغلات وعم بعطيك رأي
كل من يعني مدارس الجامعات الصحافة يعني التاريخ النهضوي اعلام مهمة مفكرين نخبويين يعني موجودين بقوة على طبعا الاغتيالات يعني طالت مجموعة من الأسماء البارزة الأرثوذكسية بهدف يبدو كان مقصود تفريغ هذه الطائفة من أعلام النهضوية
تفريغ لبنان تفريغ الطائفة تفريغ لبنان من لا طائفيين يعني أوجه بارزة وقادة فكر وقادة رأي تفريغ لبنان مش تفريغ طائفة طائفة طائفة
يعني أصلا من جامعة معاني نحن أنا أقول الحرص على النخب المذبحية لأنه عايشين تجربة النخب الشيعية اللي انتهت يعني لما الله تدمير ما عاد في الشيعة اللي كان حد يطلع منهم تيارات مثقفة جدا ويعني من الشعر للفلسفي شو صار اليوم الشيعة يختصروا بشغلتين المسجد والحسينية هيك بفكر الثنائية التخلف هذه المسجد والحسينية
لا بعد كثير أوجه كتير
وين انتهى وين انتهى وين ناس عريضة هذا المقصود بالتهديد
خليهم يتحدوا
هذا ما حدا بيقبل يتحدوا شيعيا بدهم يتحدوا وطنيا هذا
يعني المصالحة او المصالحات ما بيجوز تكون بلبنان
بدنا حلف وطني عريض هيا بدنا حلف وطني عريض
وطني مش طائفي خذ مثلا اتفاق مع راب اذا تسمح انه هاي المصالحة اوكي مصالحة بس بين مين ومين ليش كانوا عم يتقاتلوا هدول ما تصالحنا سنة 2005 الشعب اللبناني كله صالح مع بعضه من بعد مقتل رفيق الحريري لو كانت هالمصالحة هي ناتجة مصالحات جزئية بهالإطار الوطني اوكي بس مصالحة على
بين انه شغله انتهازيه انه الاتفاق الحقيقي طبعا معرض الاتفاق الحقيقي انه نحن مستقلك ومستقلك
نتعاسم بالادارات والوظائف
مصالحه كبيره صارت وحصلت حصلت حصلت علينا انه هلا نستخلص منها من هالمصالحه الكبيره نستخلص منها مبادرات مصالحاتيه ولكن ضمن الاطار الوطني مش ضمن إطار طائفي
ذكرت انا بسمع خطاب مقابلة الدكتور جعجع، ذكرت كلامك قبل تفاهم مع رب حول مبادرة ترشيح الوزير السلامية الخارجية، وقتها كان عندك رأي انه ايه خلينا نعمل ديل بشروط قوية شوي ل14 دار، افضل كانت الظروف برأيك من اليوم، لانه يعني اوحى دكتور جعجع انه اتصلت متقدمة مع المرة دي، وانه اذا خيرت بين جبران باسيل وبين السلامية الخارجية كل شيء بوقته، يعني ما ختم الموضوع، بس انه كان الديل
جعجع هلا بمرحلة النظام. لو جعجع مشي بمشروع خارجي كان استفاد هو على الصعيدين، اولا كان واحد الشمال، يعني كان صار جعجع زعيم ايضا لمسلمي الشمال، كان الشمال بده يتوحد، والشمال كثير ناقصته هالقصة، لانه يعني السوريين امعنوا التقسيم، وكمان الاسلاميين امعنوا التقسيم، المسيحي رد على بيعته ما عاد عايش بطرابلس، وطرابلس صارت بيعة فقيرة، كان في فرصة لتنمية الشمال تنمية هائلة، وكان عمل زعامة جعجع كثير لقدام، يعني خصوصا اذا ظلوا مثلهم مع الحريري، هو عم يبين مع الوقت ما قاله الا الحريري، يعني هيدي ضيعها هاي الفرصة. الفرصة الثانية اللي ضيعها انه لو مشي مع الفرنجية كان التيار الشعبوي انتهى
او خف كثير،
يعني هذا تيار عايش بالخدمات يعني حاطط
بالدولة
هوبرة وحقوق المسيحيين كله كذب على حقوق العائلة، كان هالتيار هذا ضعيف، وكان يمكن التيار اللي جعجع مبدئيا بقول انه هو منه تيار بناء الدولة بلبنان، كان هو للأسف سلم الدولة للشعبويين. هلا انا بعتقد عند النور بمرحلة انا جعجع كتير كبير، مش مزحة يعني
ما بعرف قديش فتحت معركة رئاسية جمهورية، يعني
جبران بسيط فتح، جبران بسيط ما بده يوصل لمفاجأة، بده يشيل كل العالم الطريق اللي بيشيله من هلا. في حتى نظرية عم تقول انه بس يتأكدوا انه حاطين ايدهم على مجلس النواب، عندهم أكثرية مجلس النواب طبعا هنو حزب الله، ممكن عون يستقيل ضامنا رئاسة جبران بسيط.
معقولة
عندي حكوها أنا بقول الإيجو
قضية
أي أنا بقول الإيجو تبع عون كتير كبير، بس ما
مش من طبيعة يستقيل،
بس ما تنسى قديش هو يعني حريص أنه جبران باسيل يكون خليفته، الخليفة الحقيقي اللي عم بيعمل هذه المرة بده يعمل خليفة هو جبران باسيل، مش الناس اللي بيعرفوا رئيس الجمهورية بأكدوا قديش هو حريص على أن يكون جبران باسيل خليفته برئاسة الجمهورية، يمكن حقيقة كمان، فكل السيناريوهات محطوطة على الأقل.
يمكن بس ساعتها أكيد في غير جهات سياسية بتحتم عليها، أنه مثلا أنا فكر بسعد الحريري بدكتور سمير جعجع وبالأستاذ وليد بك جملات، هول كيتي
لا ما بضيف لهم سيد حسن نصر الله، كان وعده حاسم انه الدولتين لبنان والفرنجية
14 أدارية بحكي 14 أدارية انه بيقدروا هاو كيتي يعني مش يقلبوا الطاولة، ولكن يعملوا مثل مناعة حتى ما يصير فيها تجاوزات مثل بتاع،
بس مبلشة يبدو المناعة بشكل او باخر،
مبلشة مبلشة من أنا بتمنى
واضح أنه في فيتو على جبران باسيل من الآن لرئيس الجمهورية،
ما بتعرف حزب الله بينطر شو بيقدموا له، كل واحد بده يقدم له حزب الله، ما تشتكي حزب الله بيجيها وبيشتري مثل صغيره، شو راح يتقدم له عروض؟
يتراجع عن وعده سيد نصر الله للسنه الخارجيه
حسب العرض بده يتراجع اذا من الحروب، ما عنده مشكله يتراجع اذا من الحرب، شو
بدك تشوف كمان العلاقه مع سوريا قديش
ما في سوريا يعني هاي وحده من نقاط ضعف مو الفرنجيه، انه سوريا ضعف كثير للاسف، ضعف كثير لدرجه انه يعني الفرنجيه بده يعمل مسافه بينه وبين اسد لاجي رئيس الجمهوريه، بده يعمل مسافه كبيره بينه
وبين بهذا الموضوع المسافه معنا، هو التسوية السلمية التسوية اللي طبخت يعني ما كان شرط الأساس انه بياخذ رئيس الجمهورية مساسي بالحياد عن النظام السوري، يعني ما كان حتى خطاب يعني خسام والبيان الوزاري كله كان موضوع الأساسي هو النائب النفس كموضوع حيادي عن
نائب النفس كذبة بس لبرروا تشتركوا لبرروا للسنة انه تأس حكومة. بس شو نعيب النفس ما قاعدين بسرك 20,000 من حزب الله قاعدين بسوريا مخازن أسلحة تبع حزب الله بسوريا شو نعيب؟ لا هذه كذبة بس للسنة يقدر يعني تمام سلام من جيب مقاتل لا يقدروا يعملوا رأس الوزارة تين طايفتهم يخترعوا من هالفورميل هاي الصيغة وفي نعيب النفس
يعني طيب يعني في هيك شعور باللبناني أميل إلى الكآبة واصل لمحل من عدم الثقة أنه عم يقول طيب جربنا كل شيء أفضل من البقاء رهينة إنه خلي يخرب البلد لنشوف بالتجريب في الخراب إنه هذا النظام مش قابل للحياة نظام محافظة يضاف لإله الشعبوية يضاف لإله طموحات شعبية إنه
بدك ينشأ وهي فرصة نحكي فيها بدك ينشأ معارضة جديدة معارضة من نوع دكتور
جديدي
ما في معارضة اليوم
يعني مش معارضة صحية إنه بدي وزيرين هون 15 نائب هون لا معارضة جديدة معارضة تعيد بدها تربح هي بإيدها بدها تربح ثقة الرأي العام مش المجتمع المدني الرأي العام فتلمح ثقة الرأي العام حتى الرأي العام يرجع يقبل بشيء اسمه الأساسيات بيزكس دولة المؤسسات لا اليوم كل شيء عم نشوفه انه ما بقى حدا عنده نص جرام ثقة بشيء اسمه دولة هاي مزرعة صارت ما بقى في دولة بدك ترجع تبني من الأساس في معارضة بدها تنشأ سياسية وغير سياسية بدها تنشأ حتى تقدر تعيد للدولة هيبتها وثقة الناس بهذه الأشياء الأساسية هاي مش البوطة الحاكمة لأنه هاللي حاكمين
محافظة
انه اوكي انا الي هالقد من منقوشي انت لك هالقد بس انا بدي اكتر منك هاي الاكتر لا انا هو الخليل نفله
اضافي لانه الحلقة السياسية بدأت كتير يعني تخيل اليوم برامج التوك شو اللي عم نشوفها انه حزب الله مستأجر 5 اشخاص يدوتوا البلد يوسخوا البلد مستأجرهم كل واحد سعر يعني وين السياسيين مني؟ وين بتشوف سياسيين؟ حتى اللي ترشحوا على الانتخابات نصهم بلا تجربة سياسية.
أمينة بتلمح يعني رؤساء المراكز الإعلامية عن حزب الله؟
لا بتشوفوا على التلفزيونات يعني مش إنه
الأبواخ عم الأبواخ.
التلفزيون وبعد الجرائد كمان.
بس وين عم بتشوف في وين عم بتشوف اللبناني وين عم يسمع سياسي بدون تلوث؟
ذكرتني قبل ما أنسى. نتمنى توفيق لصديقنا مارسيل غانم اليوم عنده مؤتمر صحفي بالام تي في على ما يبدو
بده يبلش
نتمنى له التوفيق لاستاذ مارسيل على شاشة الام تي في طبعا الاعلامي يعني مر بخصول كثير عكس جزء من الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية والبيئية في لبنان بمسيرته وما زال كل الأمل أنه مساحة الحرة تكون مؤمنة لأستاذ مارسيل يتابع حضوره الإعلامي على شاشة حدثية مثل شاشة
شو ما كان يكون رأيك بدك تقوله القانون
بدك المحطة تسمح له كمان ما فيش أدم في سيف مسلط على المحطة الله عليه هو القضاء
يقولوا على تلفزيون
يعني نعمل له ما بعرف قداش مساحة المتغير المستقل ممكن ساعده على الام تي في عنده وسائل حضور عنده أدوات حضور عنده تجربة كبيرة ما بعرف شو ممكن نطلع عليه أسئلة ممكن نطلع عليه شي سؤال نحن ما للأسف ما رح نقدر
أنا بطرح عليه موضوع أهم موضوع اليوم بيجي يقولوا لك إنه نحن الحكومة ما بتعمل شيء إلا اتفاق بالذات المناقصات وإنه ما في اتفاقات بالتراضي ولا شيء. طيب بياخذ أهم موضوع اللي هو النفط استخراج النفط. نحن لبنان البلد الوحيد اللي عطى رخصة لاستخراج النفط بالتراضي. عارض واحد إجا عارض واحد على معه اتفاق بالتراضي. هل السؤال الكبير هل الاتفاق هذا مفروض لما انا كدولة بدي اعمل اتفاق نفطي مع شركات نفطية، مفروض جيب مكتب محاماه متخصص بالنفط، متخصص بالاتفاقات النفطية. المكتب المحاماه هل المكتب المحاماه
يدرس الشروط
العقد الشروط واخره، مين عمل الاتفاق؟ حدا بعرف؟ ما في مكتب محاماه، ما جيبوا مكنزي يعمل خطه، ما جيبوا مكتب محاماه يعمل عقد النفط. بنقر عن
وعندنا مكاتب محاماة من أروع مكاتب مسجلات،
حتى لو عندك بدك مكتب بدك مكتب نفط، انت عم تعمل عقد نفط مش مزحة، عم تحكي انت عن ثروه قيمتها 800 مليار، مش عم تحكي عن نص مليون دولار، 800 مليار هالثروه. انا حطيتها مين حضر العقد؟ حدا بيعرف مين حضر العقد؟ اضافي لانه جبنا شركة روسية ما بحياتها اشتغلت خارج روسية، عمرها أكثر من 20 سنة بس ما اشتغلت، اسمها نوفاتيك هذه روسية، اشتغلت فقط بروسيا، ليش فجأة طبت صارت بلبنان؟ كمان أنا كدولة لبنانية إذا احترم حالي مفروض هالشركة لما بدي أعمل عائد معها أعرف مين أصحابه، سكتوا عن الموضوع، مين أصحاب هالشركة؟
ما يكون لبرون اللي حطه فيها
رئيس
مخلفات الغازبروم،
رئيس انا باكد لك انه رئيس للغازبروم والحصه الكبيره. هلا نجي للتفاصيل، عندك خبير نفطي اسمه نولا سركيس، نولا سركيس بحث صوته يحكي عن شو عم تعمل الدوله اللبنانيه كيف عم تخسر، بيقول ما رح اقول كل ملاحظات، رح اقول ملاحظه واحده بعتبرها الاهم، بيقول كل بلدان العالم لما بتعطي عقود استخراج النفط بتعمل شراكة مع هذا بالإنتاج، يعني أنا إنتاجت 100 ألف برميل 60% لألي 40% لألي أو 65 للدولة و 35 للشركات. بلبنان بلد الوحيد ما في شراكة بالإنتاج، شراكة بالأرباح. تخيل أنه أنا الشركة آخر الوقت بتقول لي أنا ربحت السنة هالقد،
وهيدي المعاملات التجارية البسيطة ومعروفة طبعاً، المعاملات
لا يعني لبنان مغبون غبن وفي فساد،
لا هذا الفساد
مثلاً نفتح النص
ملف الحريات، يعني فرصة للتضامن كمان مع الحملات اللي عم بتطال، يعني طالع تقريباً صديقنا عصام خليفي يعني كان ضيف معنا الأسبوع الماضي، يعني إنه ملف استقلالية القضاء، يعني معقول القاضي محترم يقول له لعصام خليفي أنت بدك تسكت عن الكلام، يعني
إنه بتلاشق لعصام خليفي أو بتلاشق ناس عاديين على الفيسبوك
قدموا شكاوى للأمم المتحدة للدولة اللبنانية، رفع شكاوى أمام الأمم المتحدة
وتسكت، ما بتفتح تمك لما شخصية كبيرة بتهدد بالقتل شخصية كبيرة تانية، حدا بيفتح تمه؟
رئيس حكومة،
حدا بيفتح تمه؟
شفنا هو رئيس حكومة،
وين النيابة العامة؟
تطور الإعلام سالم زهران، يعني إنه بدك تطلع سوريا وكذا، استخدم تعبير يعني غير معروف،
منه أتشوف زم، منه تهديد، منه افتراء، منه تحريض على الكراهية وعلى المبعلي شو المبعلي شو، ولا هذا اللي بيكتب بالفيسبوك إنه فلان أهبل، أوكي فلان أهبل، هيدا منلاحقه حتى نفجع عضلاتنا
على كل إن ال
هذا بقول لك المرض موجود في القضاء، يعني شو وضع القضاء؟ في عندك 15 شخص وحاشيتهم، القضاء ما بيسترجي يقرب عليهم، وعندك فرع ميليشيات وحاشيتهم القضاء ما بيقرب عليهم، بدل ما يحط إيده القضاء عليهم هن
حاطين
وبعدين شوي بيجي القضاء بيطالبك أخي أعطيني استقلالية القضاء، شو بيفهم الاستقلالية؟ إنه هو يصير يصرف على ذوقه في موازنته هو، يعني أنا بالأول بدي
على كل أحداث فكرتني بأحداث طرابلس، ما حان الوقت يعني ملاحقة هؤلاء المجرمين اللي في مذكرات بحقهم، ملف المساجين يعني كمان مساجين بسجن رومي اللي ما في عليهم دعوة باعتراف القضاء، وعلى أساس بعد ما شافوا قاضي تفتيش وهالظلم
هذا نروح نكون عمليين، طبعا في شيء أساسي قبل ما نحكي استقلالية القضاء اللي نحكي بمحاسبة القضاء، لأنه ما لازم حدا يكون فوق المحاسبة، اليوم القضاء ما بتحاسبه، في قاضي يعمل فيك مذكرة توقيف على مشي وما حدا بيحاسبه، هون بدنا نحكي مسؤولية القضاة وكيفية محاسبتهم، لأنه مش لازم القاضي كمان يكون والله
بدك وزير عدل مثل وزير العدل الأمريكي اللي تصدى امبارح للرئيس ترامب إنه نحن ما بنخضع على الاعتبارات السياسية، حتى المدعي العام اللي ماشي بمحاكمة أو بتحقيق بمولر وفوبوش الرئيس الأمريكي. اليوم الصحافة الفرنسية فتح تحقيق حول توسيع دار نشر اكتشول فضيحة كانال وشيني قامت فيها وزيرة الثقافة 1992-2012 توسيع مساحة مكانية من دون ترخيص مسبق، استفادة من سلطات محلية، ما وفر مبالغ هامة، ويبدو انه هي رايحة باتجاه الاستقالة من الحكومة الفرنسية ايضا، او الحارس الشخصي اللي اطار موجة جنونية خارج اطار سريالية انه حارس شخصي يعني حمل الرئيس ماكرون
هوش منهم مئات هون عنا البوديغارد والوحشو هذي بتحكموا بالناس وبتبلطجوا على الناس كيف يعني؟
يعني وضع ما بعرف
ما في مؤسسات اليوم في القرار الفعلي بإيد 15 شخص وحشيتهم وبإيد 7 ميليشيات وحشيتهم، 7 ميليشيات كبيرة هي حزب الله وبإيد ميليشيات بس في 7 ميليشيات مسلحين والقضاء يعرف مسلحين وقال انه يستعملوا سلاحهم وما بيقبل عليهم قضاء ابدا. هذا وضع اللي بيحكي لي باصلاح التغيير فضل بلش بالقضاء والامن هو الاصلاح بلش بالقضاء
والامن يرجع يرجع العصاية للبوليس للناس تخاف من شيء اسمه السلطة.
بدون محاسبة كله بدون محاسبة دكتور ما بيجي يعني المحاسبة اهم. اعطيك مثل اليوم ممكن اي انت عم تسوق سيارتك ممكن اي شرطي تعدي عليك ويقول لك بدي اعمل ضبط شو المشكله ما عنده هذا بعمل
ضبط
ما بتقدرش ما حدا بيسمع لك
بتاخذ 3-4 سنين دعوه
ما حدا بيسمع. صارت قصه بالضاحيه شاب جاي من الشمال على الضاحيه يمكن متحرش تعرف على بنت ويعني رموه من سطح البنايه كبوه على الارض الزلك ما كانوا يعملوا محضر مش انه لا محل اسمع لك بدك من اول تحاسب بدك تخلق قواعد قانونيه للمحاسب. خذ مثلا ليش عم اقول قواعد قانونيه لبنان مجلس النيابي وافق على معاهده لمواهده تعذيب السجون وافق على المعاهده بس ما عمل القوانين اللازمه لتحاسب لذلك يعني خلص السجون يعني قديش تعذب خذ كيف مسموح يا اخي
هذه قصه السجون السوريه هذه ما صارت بتاريخ العالم. يعني اذا في بالعالم اجماع رسمي ومدني واعلامي ان السجون السوريه من افظع السجون بالعالم كانوا يبعثوا لها المساجين من برلين بالطائرات للتعذيب لفنون التعذيب بيطلع
وهل خلقها ألويس برينر النازي ألويس برينر اكبر مجرم نازي هل توصل بدمشق هو اللي خلق النظام الأمني.
على كل تراجع مستشار الجمهورية عن هذا الموضوع ونفى هذا التصريح بس إنه تصريح مبجع حياة يعني تغزل بالسجون السورية.
كمان إحنا لازم نأكد إنه قعدة الأمن اللبناني مع الأمن السوري كل هالمدة هاي أخذوا من عادتهم ومن قصة المواكب كمان هذه أخذوا من عادتهم. يسترجي حدا من نواب يعمل قانون
هذا الأخطاء 14-4-2005 تصفية تحرير المواقع الأمنية من الحضور السوري
لا ما بدك أنظمة بوجود نبي بغي على المجلس النيابي ما فيك تعمل قوانين تأيد العالم أبدا بدك أنظمة أو بغي كل القانون بأيد أو بحارب أو بشيل أو بحط وجهه بس ما بتمرق إلا تطلع كل الولايات بدي 25 سنة ما في قانون له مضمون يعني يحسن لك حياتك كلها قوانين او معاهدات دوليه يعني مفروضه على لبنان او عاديه ما 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 في سبب يرفض الله او انها قوانين قروض انفاق يعني قوانين انفاق الباقي ما في
حق على المجلس النيابي تفضلوا يشرعوا في نواب على ينتخبوا الشعب بالنهايه رئيس المجلس النيابي بيمثل كرسي وبالنهايه مفروض هي
ضعف
بيمثل
النهاية
زعيم الفرقة تبعه
بيمثل السلاح كمان
نحن مصالح
أو مضغوط عليه بسلاح حتى ما نظلمه كمان أو مضغوط عليه بسلاح بأي حال. الشيء اللي ثبت لغاية الآن أهمية الطائف كمرتكب للحفاظ على توازنات الداخل أفضل الموجود فيها المنطقة المشتعلة بالحرائق إذا ما تم الحفاظ على هذه التوازنات لتعطي المجموعات اللبنانية عبيد بالطائف أنه يعني مشروع كان ممكن اللبنانيين يستفيدوا منه.
يا الطائف يا تحالف أقليات، ما في خيار ثالث حاليا. حتى لو بدك تيجي تقلي دولة مدنية دنيوية علمانية، أوكي هذا يمكن بكرة أو بعد بكرة، حاليا يا الطائف يا تحالف أقليات، يعني لويا جيرجا، يعني عصابات قبائل.
وهذا اللي خلينا نفهم ليش مش مستعجلين على تشكيل حكومة، وليش بتضل سنة الحكومة لتتشكل؟ لأن الحكم مش بإيد الحكومة، الحكم بإيد سبع أشخاص بيتفقوا مع بعض، والحكومة جهاز تنفيذي بتصادق على اتفاقهم، والمجلس النيابي جهاز تنفيذي بتصادق على اتفاقهم. فلذلك هم مش يعنيين بأهمية الحكومة، بيشعروا شوية ضغط لأنه في خدمات لازم يقدموها.
ليه هالاستقواء يعني من كل حد من وصوب على فعل الحديدي؟ غريب يعني. يا آخر فصول الاعتدال في البلاد، إذا نحكي عن الاعتدال السني بمواجهة الجماعات المتطرفة، عم بيخوض معركة الحفاظ على الدولة ومؤسسات الدولة. ليه هالاستقواء على سعد الحريري؟ وسنة لبنان سنة مدن، ما تضرب يعني بتصور كل المدن الساحلية، عم نحكي عن الحضارة المدنية، سنة هنا الحضارة المدنية، ليه الاستقواء عليهم يعني؟ البديل شو يعني؟ جماعات المتشددة؟
ما بيقدروا يعملوا بديل، بس بدهم يدمروا الطائفة السنية وبدهم يستأصلوا الحريرية، لأنه قلت لك دائما بدنا نذكر أن السنة والعالم العربي أنتجوا نموذجين، نموذج اسمه بن لادن خرب العالم العربي، نموذج اسمه رفيق الحريري، كانوا مرعوبين من نموذج الحريري، كانوا أنا كنت أمشي بالشام أسمع الناس إنه ليش عندهم رفيق الحريري بلبنان، إحنا ما عندنا رفيق الحريري.
وكلام أحمد الحريري صادق لما قال إنه ردوا على جميل السيد، مليونين سوري عاشوا خلال 10 سنوات من الحريري اللي هو مرحلة إعادة أعمار لبنان، ورفعوا صوره في بيوتهم.
سوريا كانت عم تتراجع، ما فيها أعمار، ما فيها بنى تحتية، ما فيها أشغال. طب ليش لبنان عم تعمر من بنى وأنتم مش عارفين تبنوا سوريا؟ هذا وهذا اللي كان خانقه للأسد. الأسد كان حاسس إنه بالشام شعبية رفيق الحريري أكثر من شعبيته.
ممكن الاستراع على إعادة أعمار سوريا أي طائفة تعيد إعادة أعمار سوريا؟
ما حدا يعمل سوريا شو بقى الحكي؟ سوريا حسوب من 15 سنة بتطالع.
أنا بدي أشكركم، بدي أشكرك معالي الوزير نائب السابق دكتور محمد عبد الحميد بيضون، أنا نعايدك ولو متأخرة، عيادنا المسلمين واللبنانيين بيرش العموم، بروفيسور أنطوان فرفان شكرا كثير لحضورك معنا، هذا الحضور الشفيف والعالي. خلينا إياك
كلمة أخيرة لألي،
تفضل.
بدي أنصح رئيس الحكومة أنه زغر الحكومة، كل الحكومات 30 فاشلة، زغرها لعشرة أو لأربعتاشر. عشرة معناتها درجة واحد ما في اثنين، وعشرة تقسيم بين المسيحيين بصير أسهل بكثير، مضعوف فيها العقدة الكبيرة إنه أنا بدي هالقد ولا العشرة حكومة أنجح، إضافة كمان أمنيتنا ما يمكن ما يقدر يسويها، أن نجيب على القليل المسيحي واحد مستقل من رجال الأعمال أو من المهن الحرة، وجيب مسلم كمان مستقل من رجال الأعمال أو المهن الحرة، على القليل بس يعني مش ما راح إنه بس حكومة ميليشيات، جيب رجال أعمال، جيب مهن حرة في الناس مستقلين منهم بالبلد يعني.
أنا أنصحه وعد تتنحى عن تأليف الحكومة.
بأي حال بدي أشكركم، شكرا كثير لكم، بدي أشكر أيضا ليليان جامو معلولي ونادين توما كانوا معنا في الجزء الأول، شكرا لزميلي في الإخراج الإذاعي وليد عيتاني، ونلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله.